بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثالث أيها الإخوة من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو المعتقد الصحيح للشيخ عبد السلام ابن عبد الكريم البرجس رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة عبد السلام برجس رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة، ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان.
أركان الإيمان الستة التي ورد في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة، وهذه الأركان يقوم عليها أصل كتب الاعتقاد، أصل كتب الاعتقاد، فتقوم على هذه الأركان الستة. ما معتقدك في الإيمان بالله، في الإيمان بالرسل، في الإيمان بالكتب، في الإيمان باليوم الآخر، في الإيمان بالقدر خير وشر، ما معتقدك في هذا كله؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. قال: أولا، فالإيمان بالله يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقد تقدم بيان ذلك.
هذا الإيمان بالله، قد تقدم ما يلزمك في الإيمان بالله من جهة الربوبية، من جهة الألوهية، من جهة الأسماء والصفات. نعم. قلنا في الربوبية إفراد الله بأفعاله، خلق وإحياء إماتة. قلنا في الألوهية إفراد الله بالعبادة، فلا يعبد سواه. قلنا في الأسماء والصفات إفراده سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته التي سمى وصف بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم.
قال ثانيا: الإيمان بالملائكة، ويكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
نعم. ثم ذكر الأدلة في الملائكة من جهة وصفهم وأنهم عباد مكرمون. قال الله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب الطويل رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقال:
إذن خلقوا للعبادة، ولهذا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ليس عندهم إلا التسبيح والذكر، لأنهم مخلوقون لذلك، لا يأكلون، لا يشربون، لا يتناكحون، لا يتناسلون، وإنما هم عباد مكرمون خلقوا للعبادة فقط. نعم.
وقال تعالى أيضا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته.
فإذا كانت الملائكة لا تسبق الله عز وجل بالقول، لا يسبقونه بالقول أي لا يتقدمون بين يديه، بل إذا أمروا استجابوا، إذا أمروا استجابوا، وهم مع ذلك من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فهم عبيد لله تعالى وخلق من مخلوقاته العظيمة لا يستحقون شيئا من العبادة. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
فالملائكة تتبرأ من عابديها، والأنبياء يتبرؤون من عابديهم، والصالحون بحق يتبرؤون من عابديهم. أما من دعا إلى عبادة نفسه فهذا مخلد في النار. ومن وافق على عبادته أن يعبد من دون الله عز وجل فهذا مخلد في النار. ولهذا الطواغيت كما قال ابن القيم كثيرون ورؤوسهم خمس، منهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو راض، يعني حالتان، الحالة الأولى من دعا الناس إلى عبادته، الحالة الثانية لم يدعو ولكن عبد وهو راض، من عبد وهو راض. نعم. أما الملائكة تتبرأ من عابديها، فهناك من عبد الملائكة، هناك من عبد الأنبياء، وهناك من عبد الصالحين، وهناك من عبد الأحجار والأشجار. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم، يعني لا فرق بين من عبد صنما ومن عبد ملكا ومن عبد نبيا، إذ الشرك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما قد وصف لكم. ومن
صفة هذا يبين أصل الخلق، أصل الخلق أنهم خلقوا من نور، خلقت الملائكة من نور، والجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من تراب، هذا بالنسبة لآدم من تراب. وأما بنو آدم فمن نطفة، فأصلنا آدم عليه السلام، قد خلق آدم من التراب. طيب الملائكة، هل يقال الملائكة أجسام نورانية؟ أجسام نورانية مشهور، يقال الملائكة أجسام نورانية. الحقيقة هذا الوصف لم أجده لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أهل العلم أنها أجسام نورانية. نعم أقول الملائكة خلقوا من نور، لكن ما أقول أجسام نورانية، هم أجسام وخلقت من نور، أجسام وخلقت من نور، لكن ما أقول أجسام نورانية. ولهذا فإن وصف الملائكة قد جاء بأن لهم الأجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولهم خلق عظيم أعظمهم جبريل عليه السلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح قد سد الأفق، قد سد الأفق من عظمته. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم نورا فقط، بل رأى أجساما ورأى أجنحة مخلوقا بهذا. فنحن نقول خلقوا من نور وهم أجسام، ليسوا أشباحا، ولهم عقول، لهم عقول، كما سئل العلامة العثيمين يقول، يعني من يقول له هل لهم عقول أم لا، نقول هل أنت لك عقل أنت نفسك أم لا. الملائكة الذين هم عباده الرحمن والذين يسبحون الليل والنهار ليس لهم عقول، يعني ليس لهم إدراك. فنقول الملائكة أجسام وليسوا أشباحا، بل هم أجسام لهم خلق عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى، وهم يتشكلون. فقد يأتي الملك في صورة رجل، كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه في صورة دحية الكلبي، أتى في صورة رجل سائل يسأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، سأل. فالملائكة تتشكل بخلاف الصورة التي خلقهم الله عز وجل عليها، فإنهم يتشكلون. نعم. وهذا كله بأمر الله، فهم أجسام وهم خلقوا من أن أنهم أجسام، هذا يحتاج إلى نص ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان جناحان، ومنهم من له ثلاثة ثلاثة، ومنهم من له أربعة أربعة، وهكذا. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة كما تمثل جبريل عليه السلام.
انتبهون بالأجسام الإيه؟ الحسنة، يعني لا يتشكلون بأجسام مستقبحة إنما بالأجسام الحسنة. إذن هل الملائكة تتشكل؟ الجواب نعم، تتشكل بأجسام، لكن أجسام الحسنة. نعم إيه نعم، يعني مع جناحان جناحان، ويقال مثنى مثنى يعني اثنين اثنين. فهو الله قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فكلمة مثنى تغني في اللغة العربية عن اثنان اثنان اثنان، يعني ما أنتم الآن دخلتم اثنين 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 كده، يغني عن هذا أن أنا أقول اثنان اثنين 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 اثنين، أقول مثنى مثنى يعني دخلتم. طيب ثلاث ثلاثة 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 ثلاثة، رباع أربعة أربعة أربعة، هذا معنى جناحان يعني جناحان جناحان جناحان، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، وهكذا. صفة ذلك عند الله عز وجل، يعني صفة ذلك من جهة الكيفية، كيفية ذلك عند الله ما ندري ما ندري، ولا ندري استماج كيف تكون، ما ندري ما ندري، لكن نؤمن بما ذكر الله في القرآن، نؤمن بأن الملائكة لها أجنحة مثنى 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 وثلاث ورباع. كيفية مثنى لا نتدخل فيها، كيفية الثلاث ما نتدخل فيها، كيفية الرباع ما نتدخل فيها، شيء ما رأيناه ولا وصف نكنه الله أعلم به. نعم نعم. هو اللي ثبت في ملائكة القبر منكر ونكير، وأنهما أسودان وكذا، مسألة بقى أنياب ويفتون هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن الله أعلم بصحته، ما بحثت يعني، لكن اللي جاء من أنهم أسودان وكذا هذا جاء، وأنا يقال أحدهما منكر والآخر نكير، الحديث حسن في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا، وكما تمثلوا لإبراهيم عليه السلام وعندما حلوا عليه ضيوفا مكرمين، وكما
مكرمين نعم
مكرمين، وكما تمثلوا للوط عليه السلام عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك.
كل هذا يدل على ماذا؟ تشكلهم، يعني جاءوا في صورة أضياف لإبراهيم، وجاء جبريل إلى مريم في صورة بشر سوي. نعم.
ورد الله على المشركين الذين زعموا أنهم بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فقال تعالى: وتقدس، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم في إفكهم ليقولون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون
ولد الله
ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى عن الملائكة: وما منا إلا له مقام.
وهذا بلا علم، يعني هم قالوا الملائكة بنات الله، كيف تقول الملائكة بنات الله؟ عندك علم؟ عندك علم؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. نعم. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، يعني جعلوا الولد لله عز وجل، هذا والعياذ بالله كفر عظيم. لكن أن تجعل له البنات، يعني تجعل له البنات، أنتم تقولون الملائكة بنات الله ثم فتجعلون له البنات، وأنتم إذا بشر أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني اجعلت اخترتم لله من الولد أدناه عندكم، والله لا يكون له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن سبحان الله انظر، يعني حتى لما جاءوا يجعلون له ولدا جعلوا البنات، مع أنهم ماذا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسفدا وهو كظيم. نعم.
ثم قال تعالى عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، ومنهم جبريل.
هذه مهمتهم العظيم، وهذا يدل على تفاضل الملائكة. وما منا إلا له مقام معلوم، فالملائكة تتفاضل يا أخوان. أعظم الملائكة الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعظم الثلاثة، أعظم ملائكة الثلاثة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الثلاثة، فإذا قام من الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال العلماء: ولماذا عظم قدر هؤلاء الثلاثة؟ لماذا جبريل وميكائيل وإسرافيل أعظم الثلاثة؟ قالوا: لأن الله عز وجل وكلهم بأعظم المهمات وكلها قائمة على الحياة. أما جبريل فلأنه موكل بالوحي إلى الأنبياء جميعا، فالذي كان ينزل بالرسالات إلى جميع الأنبياء هو جبريل عليه السلام، وهذا فيه حياة القلوب، بالوحي تحيا القلوب. وأما ميكائيل فموكل بالقطر، وفيه حياة الأرض بالإنبات. وأما إسرافيل فموكل بالنفخ في الأجساد، نفخ الأرواح في الأجساد فتعود الأرواح، وهذا وهذه حياة، حياة أجساد، هذا موكل بنفخ الروح وفي حياة الأجساد، وهذا موكل بالقطر وفي حياة الأرض بالإنبات، وهذا موكل بالوحي وفي حياة القلوب. نعم.
قال: منهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأفطح له 600 جناح قد سد عظم خلقه الأفق. ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
الذي رآه هو جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذا جبريل. نعم.
ولم يره في صورته إلا هاتان المرتين،
هاتين المرتين،
إلا هاتين المرتين. أما بقية الأوقات ففي صورة رجل، وغالبا في صورة دحية الكلبي.
نعم. إذن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته؟ الجواب نعم، رآه على صورته مرتين، رآه على صورته مرتين. نعم، يعني على صورته التي خلقه الله عليه، إنما رآه في غير ذلك قد تشكل، رأى في صورة دحية الكلب، رأى في صورة رجل، وهكذا. نعم.
قال الله تعالى:
وفي هذا فضيلة لدحية الكلبي، يعني من فضائل دحية الكلبي رضي الله عنه أنه كان جبريل يأتي على صورته، كان جبريل يأتي على صورته، هذا من فضائل دحية الكلبي رضي الله عنه. نعم، لأنه لو كان منافقا ما أتى جبريل على صورته، فهذا من فضائل دحية. نعم.
قال الله تعالى في جبريل: وإنه لرسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل. أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحقا قط، فقال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال الله تعالى في ميكائيل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ومنهم إسرافيل وهو الموكل بالصور ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين.
نعم، هل النفخات ثلاث أو نفختان؟ هل النفخات ثلاث أو نفختان؟ هذه اختلف فيها أهل العلم على قولين. منهم من قال النفخات ثلاث، اللي هي نفخة الفزع هذه واحدة، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، نفخة الصعق هذه واحدة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، نفخة القيام لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين، فإذا هم قيام ينظرون، هذه ثلاث نفخات. ومن قال هم النفخات نفختان، وجعل نفخة الفزع مع نفخة الصعق واحدة، يعني فزعوا فصعقوا فتكون نفخة واحدة، والصحيح أنها ثلاث نفخات، ولكن هذا القول الثاني قول الأهل السنة، قول الأهل السنة. نعم.
قال: هؤلاء الثلاثة من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ومنهم ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم.
هذه وظائف الملائكة. إذن أعظم وظائف ثلاث: جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأعظم الثلاثة جبريل عليه السلام، ولهذا الذي يظهر من الأدلة أن أعظم الملائكة على الإطلاق جبريل عليه السلام، لأنه ماذا؟ أعظم المهمات، لأنه معه أعظم المهمات وهي النزول بالوحي، ولهذا أعظم الخلق، أعبد الخلق وأعلى الخلق مهمة. نعم.
قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومنهم الملائكة
فملك الموت موكل بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت. طب كيف نجمع بين قل يتوفاكم ملك الموت وبين الله يتوفى الأنفس وبين توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون توفتهم رسلنا؟ هذا أسند إلى ملك الموت طارة، يتوفاكم ملك الموت، وأسند إلى الله طارة، الله يتوفى، وأسند إلى الملائكة طارة، توفته رسلنا. فكيف نجمع بين هذا؟ كيف نجمع بين هذه الأشياء؟ نقول: لا تعارض، وابتداء لا يوجد تعارض في نصوص القرآن طبعا مع بعضها البعض، ولا نصوص السنة مع بعضها البعض، ولا نصوص القرآن مع السنة، هذا أمر مقطوع به. أما الجمع فأسند ذلك إلى الله باعتبار أنه الذي قضى وقدر، الله يتوفى يعني قضى وقدر هذا، وإلى الملك قل يتوفاكم لأنه الذي أخرج الروح فهو الذي يقبض الروح، وإلى الرسل باعتبار أنهم يتلقون ثم يصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى إن كانت طيبة. يبقى إذن أسندت الوفاة إلى الملائكة باعتبار، إلى الله باعتبار، إلى ملك الموت باعتبار، فلا تعارض، لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار وهذا باعتبار. نعم.
قال: ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم من كل حالاته،
في كل حالاته
من حل وسفر ونوم ويقظة. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: له معقبات، ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدره خلوا عنه. ومنهم الكرام الكاتبون.
وهم يعني الله عز وجل يجعل ملائكة إنسان تنقلب به سيارته وكذا وما يحصل له شيء لأن الملائكة تحفظه. لكن في نفس الوقت إذا قدر الله إلحق شيء به فماذا؟ خلوا عنه، فوقع به قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم الكرام الكاتبون وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله في رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه.
وهؤلاء يكتبون أعمال العباد، الكرام الكاتبون يكتبون أعمال العباد، يكتبون كل شيء يتلفظ به الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتكتب الملائكة كل شيء، ولهذا على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في منطق وكلمات، ويعلم أن كل كلمة مسجلة. فماذا تحب يا عبد الله أن يكتب لك؟ ماذا تحب أن تكتب لك؟ السيئة، الكذب، السب، الشتم، البدعة، أم تحب أن يكتب لك كل خير؟ فلهذا أنت من تدون صحائف أعمالك بأقوالك وأعمالك. يعني كل واحد أخوانه يقرأ كتابه الذي عمله ولم يضاف إليه أبدا، إنما تقرأ كتابك الذي عمله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله في رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك.
تخيل لو قيل لأحدنا عندك دفتر إلا تكتبه فيه هتقبض عليه. يعني الرقم اللي تكتبه، الواحد يجي يكتب مثلا إيه 5 جنيه عشان يقبضها، ولا يكتب كم 50، طب ما يبقوا 500، طب ما يبقوا 5,000، ما يبقوا 50,000، هتكتب أعلى ما يكون. أكتب إلا تكتبه أتأخذه. لو قل لنا هكذا ومسموح لك تكتب في اليوم 1 جنيه، أظن ما في واحد هيضيع يوم بدون أن يسجل الجنيه، صح؟ ممكن تنام 1 جنيه معك دفتر آخر الشهر هتأخذ ما وضعته. كل واحد الكبير الصغير، كل واحد يبقى عنده دفتر يكتب فيه جنيه 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 جنيه. طب لو 5، لا النشاط هيكون أعلى، 5 5 5 5 وكذا، سبحان الله. طيب دفترك أكتب فيه حسنات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلاة، صوم، نفقة، ذكر، طلب علم، أكتب اللي تكتبه تجده، أكتب هذا، سجل هذا. شوفوا يا أخواني، الآخرة بكتابها أنت الذي وضعت، بصراطها أنت الذي سلكت. كيف حالي على الصراط يا شيخ؟ كيف حالي على صراط الآخرة؟ كيف حالك على صراط الدنيا؟ كيف حالك الآن؟ حالك الآن هو حالك على الصراط. أين أنت من الإقبال على الطاعات؟ أين أنت من الإقبال على التزام الحق والصواب؟ أين أنت؟ منزلتك على صراط الآخرة هي منزلتك على صراط الدنيا. فنحن الآن الصراط نمشي عليه، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والصراط صراطان، صراطان، صراط، الصراط منصوب من الدنيا، الصراط احنا الآن بنمشي على الصراط، وإن اختلف عن كنه صراط الآخرة، صراط الآخرة وإن كان أحد من السيف وأدق من الشعر هذا صراط واسع، بننام بنمشي بنسعى، لكن الصراط هذا هو المقدمة لصراط الآخرة. قال ابن القيم: وعليه خطاطيف وكلاليب، أي صراط الدنيا، خطاطيف وكلاليب، وهي الشبهات والشهوات. فأنت تسير على الصراط ويوجد شبهات تخطفك، تعالى تروح فين، ده أحكي من هذا يا رجل، بلا كذا، تعالى بس اعمل مسوي، وشهوات مال منصب جاه ثناء وكذا. فنحن نسير الآن على الصراط ونختلف في سيرنا. إذا أردت اليوم أن تسير أن تكون أن يكون سيرك في الآخرة كالبرق كلمح البصر، كن كلمح البصر الآن، كن كالبرق. لكن بعض الناس يمشي يحبو ها، وبعض الناس يمشي، وبعض الناس يجري، وبعض الناس كأجاويد الركاب، وبعض الناس ريح، وبعض الناس برق، وهكذا. فالصراط في الآخرة سير الناس عليه فيه كسيرهم على صراط الدنيا. فأنت من تحدد صراطك من اليوم، وأنت من تحدد كتابك من اليوم، وعليه فآخرتك هي دنياك. ولهذا لن تفاجأ بشيء. هل ظلمك كتبتي؟ لا يا رب. هل ألك حسنة؟ لا. هل ظلمك كتبتي؟ لا. فالذي ستكتب اليوم، المجلس هذا مكتوب لك، كلمة التسبيح والذكر مكتوبة لك، الآية تقرأها، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. إلا هيموت على 100 ختمة للقرآن، ليس كالذي يموت على 101، على 102، على 102 وآية، على 102 وكلمة. إخواني، ألا تعلمون أن مصير بعض الناس سوف يتوقف على حسنة، فتستوى حسناته سيئات؟ لو كانت له حسنة دخل الجنة، ولو كانت له سيئة زيادة لدخل النار. تساوت. من هم؟ من هؤلاء؟ أصحاب الأعراف، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يا الله، يعني ما سبحت تسبيحة، ما حمدت، ما قرأت آية، ما صمت يوما. فكل ما تفعله سيسجل لك. سبحان الله. يعني إذن الإنسان بعد توفيق الله سبحانه وتعالى موكول إلى نفسه. الآن اكتب كتابك قبل أن يقال لك اقرأ كتابك اليوم. املأ كتابك، اكتب كتابك، عبئ كتابك بما تحب أن تلقى الله عليه قبل الصراط الذي يقول الأنبياء وقتها اللهم سلم سلم. سر على صراطك اليوم، الصراط المستقيم الذي تسأل الله كل ركعة من ركعات صلاتك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الصراط المستقيم؟ ما هو؟ ما الصراط المستقيم؟ صراط السنة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا يمين ولا شمال، لا ألتفت يمنة ولا يسرى، إنما أسير إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لماذا يا عبد الله؟ لماذا تنحرف يمين وشمال؟ لماذا تغفل؟ امضي واسرع ولا تتكاسل ولا تتوانى. كن على هذا الصراط كالبرق، كن على هذا الصراط كالبرق كالريح. لا تتلكأ ولا تقول الحمد لله، يعني الحمد لله دي احنا بنصلي وبنعمل ونسوي. لا، لماذا؟ لماذا؟ لو كانت الدنيا لنفست عليها. ولهذا أنت أتيت من الدنيا أقصى طاقتك، فلماذا لا تأتي بالآخرة كذلك؟ ولهذا قال بعض الصالحين، بعض السلف، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. سر واعتني بهذا الصراط علما وعملا. تعلم ثم تعلم ثم تعلم واعمل وسر. لا تترك أحدا يسبقك إلى الله. ابن القاسم هذا تلميذ الإمام مالك رحمه الله، من أكبر تلاميذ مالك، يعني شهرة، تزوج، حملت امرأته، قال إني ذاهب إلى مالك أطلب العلم. وترك زوجته وهي ماذا؟ حامل، وذهب إلى مالك ولزمه. كان ابن القاسم رحمه الله تعالى يلزم مالكا ملازمة الظل، حتى إنه كان ينام ويتوسد بابه، فإذا خرج مالك إلى صلاة الفجر استيقظ ابن القاسم واستغل الطريق، استغل الطريق، ليس الدرس إخواني، ليس الدرس، ليس أحضر الدرس. طب والشيخ إلى الدرس، الشيخ إلى الدرس، يستغل الطريق، يستغل. ولذا كان شيخ ابن باز رحمه الله يجلس يصلي المغرب من مكانه إلى كرسي الدرس أسئلة، من كرسي الدرس إلى مكانه في الصلاة أسئلة، الأخوة تجتمع حوله، من مكانه إلى السيارة في الخارج أسئلة، الإخوة تصحبه، شيخ كذا شيخ كذا، والشيخ يفتي، وفي إخوة حجزة في السيارة، حجزة إيه؟ واقفة مدخل راسه في السيارة حتى إذا جاء شيخ يركب يكون له الأولوية، والثاني والثالث وهكذا. هذه حال الشيخ، ما رأيت على خلاف ذلك. حال الشيخ يعني من مكان الصلاة إلى كرسي التدريس، من كرسي التدريس إلى مكان الصلاة، من المسجد إلى السيارة، كل هذا ما في. طب إذا ركب في السيارة معه أحد الطلبة يقرأ عليه بعض المعاملات وبعض الأشياء في السيارة، ما رأيت ساكتا قط إلا وهو يسمع العلم وعلق عليه، وإنما كلام في العلم. فابن القاسم رحمه الله توسل بيت مالك، إذا خرج مالك خرج معه إلى المسجد. فذات مرة خرج مالك رحمه الله تعالى ولم يتفطن إليه ابن القاسم، نائم لم يتفطن إليه، فخرجت جارية عند الإمام مالك، جارية، وجدته نائما فضربته برجلها وقالت قم قم لقد ذهب مولاك إلى المسجد، ظنته مولى عنده، تظن مولى من كثرة ملازمة ابن القاسم له رحمه الله تعالى. وكان يأتي مع هذا الحرص الشديد، كان في مجلس مالك رحمه الله تعالى أمامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا يقول عبد الله بن وهب أيضا أحد تلامذة مالك رحمة الله عليه أنه جلس كذا سنة يأتي ينافس ابن القاسم، قال فما أتيت إلى درس مالك إلا ووجدته قد سبقني إليه، قد سبقني. فهذا الصراط أسلكه ولا تتوانى فيه ولا تكسل عنه، وإنما اسعى بكل ما أوتيت من قوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد أخبر صلى الله
عليه وسلم ذات يوم وابن القاسم عند حلقة مالك، وتمر السنون، فيأتي شاب مثل عبد الله كده يسأل أين ابن القاسم، قالوا هذا هو، هذا اذهب إليه. فذهب إليه فاحتضنه، قال فشممت منه رائحة البنوة. تضرب من هذا أخوان؟ هذا ولده الذي تركه في بطن أمه، هذا ولد الذي تركه بطن أمه يلحق بأبيه في حلقة الإمام مالك، صار شابا يأتي إلى أبيه في حلقة مالك، تركه في بطن أمه ثم لحق به في حلقة العلماء، ما بينهما إيه؟ سبحان الله، سبحان الله. قوم صبروا حتى أتاهم الله عز وجل اليقين في هذا الطريق، يقين. يرحل إلى الإمام مالك وتوسد بيته وتوسد بابه، ثم إنه في يوم من الأيام بعد 17 سنة إذا بهذا الذي تركه في بطن أمه يأتي ويلحق بأبيه، سبحان الله. فعلى الإنسان منا أن يسعى وأن يجتهد هذا الصراط المستقيم. كن كالريح تمحي البصر، لأن هذه منزلتك على صراط الآخرة. احذر الخطاطيف والكلاليب، احذر هذه الصوارف التي تصرفك عن هذا الطريق. نعم.
أثر ابن القاسم.
نعم.
أثر ابن القاسم.
نعم.
ذكره القاضي عياض في المدارك قال: قال ابن القاسم: أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا.
شوف يا أخواني بارك الله فيكم، أخواني أخواني، والله أنا غاية في التقصير، لكن الواحد يذكر، نتذاكر مع إخواننا، انشطوا يا أخوان، شوفوا الكلام. قال لزمت، شوفهم هذا ابن القاسم:
أنخت بباب مالك 17 سنة.
أنخت ببابه، لاحظ، مش أنخت بمسجده، مش أنخت بدرسه، أنخت ببابه، ببابه، من الباب إلى المسجد. ومع مالك المسألة بكم، ومع مالك التحديث بكم. ولهذا الذي نقل علم مالك، أكثر من نقل علم مالك هو من؟ هو من أنخ بباب مالك: لم أبع فيها ولم أشتري، لم أبع فيها ولم أشتري. 17 سنة ما باع ولا اشترى، بيع شراؤه. ماذا قال مالك؟ تخيل، شوف الكلمة، خذ بس هذه: أنخت ببابه لم أبع فيها ولم أشتري. تريد منهج في الطلب، خذ هذه الكلمة بس: أنخ راحلتك بأبواب أهل العلم، أطلب العلم ليلك ونهارك. العلم ليس وظيفة تقتت بها، العلم وظيفة تتعبد الله بها، العلم وسيلة تبصر بها طريقك، العلم بصير، العلم وسيلة تقيك من كل فتنة، فإذا أقبلت الفتن لم يثبت فيها إلا العلماء. ولهذا فتن الأمة في سائر عصورها كان المخرج منها بعد فضل الله لزوم العلماء. ولهذا حينما تقع الفتنة بالأمة، أول شيء تفكر فيه، أول شيء تفكر فيه، انظر العالم فين واذهب بجواره، وبعدين اسأل، لكن أول شيء بجوار العالم، لأن العالم أمنة، أمنة. العالم السلف السني أمنة، أول ما تقع فتنة تعال. قال بعض السلف: إن الله حفظ الأمة يوم الردة بمن؟ بأبي بكر. ويوم المحنة بمن؟ أحمد بن حنبل. يعني الأمة إذا لزمت العلماء حصلت الأمانة، حصلت. لو أننا في سفينة تلطمت أمواج وكذا والناس خافت، كل الناس بتتجه إلى فين يا أخوان؟ إلى القطبان، إلى القائد، إلى الركبان، قائد السفينة. ماذا نصنع؟ كيف ترسو سفينتك بلا مخاطر؟ كيف؟ الله يوفقك، الله يعينك. فحفظ الله الأمة يوم الردة بالصديق، ويوم المحنة بأحمد. ولهذا قال بعض السلف: لقد قام أحمد مقام الأنبياء، مقام الأنبياء، رحمه الله. نعم.
قال: أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا، فبين أنا عنده ذات يوم إذ أقبل حجيج مصر فإذا شاب
يقول فبينما أنا عنده ذات يوم. الروي عن مالك من؟ الروي عن هذا الأثر
القاضي، القاضي في المدارك.
نعم يقول فبينما أنا،
فبينما أنا عنده ذات يوم إذ أقبل حجيج مصر فإذا شاب ملثم
كان ابن القاسم من مصر، فأقبل حجيج مصر. نعم
فإذا شاب ملثم قد دخل علينا ونحن في المسجد فسلم على مالك.
دخل شاب ملثم. نعم
فسلم على مالك وقال أفيكم ابن القاسم؟ فأشاروا إلي فأخذ
قال فأشاروا إلي. ابن القاسم يقول هذا الشاب يقول أفيكم ابن القاسم؟ قال فأشاروا إلي. نعم
فأخذ يقبل بين عيني ووجدت منه رائحة بلد.
فأخذ الشاب يقبل بين عيني قال فشممت منه. نعم
ووجدت منه رائحة الولد.
وجدت منه رائحة الولد، قبلة خاصة، قبلة الابن الذي ترك في بطن أمه، قبلة خاصة. قال فوجدت منه رائحة البنوة. نعم
فإذا هو ابني الذي تركت أمه حملا به قد الله شب وكبر وصار رجلا.
الله أكبر. يا لها من فرحة، يا لها من فرحة أن يكون ولدك الذي تركت في بطن أمه عائدا إليك لاحقا بك في حلق العلماء. نعم
وقال ابن وهب رحمه الله تعالى لابن ثابت إن أردت هذا الشأن يعني فقه مالك فعليك بابن القاسم فإنه انفرد به وشغلنا بغيره.
فإنه انفرد به، يقول ابن وهب إن أردت علم مالك عليك ابن القاسم، فإننا شغلنا وانفرد به، انفرد به ما ترك وشغلنا. وطبعا أي شغل لا تظن كان يحضر كل سنة مرة ولا شيء، أنه لم يفعل ما فعل ابن القاسم، يتوسد بيته أنخت ببابه. يا الله يا الله، مفتاح الخير، أنخت ببابه 17 سنة لم أبع فيها ولم أشتري. بالله عليك اكتبها هذه في قلبك، في قلبك ليس في قرطاسك، حتى تعلم هذا الطريق. الله أكبر. أنخت ببابه، ببابه يعني المسألة مش أن أرحل إلى درس الشيخ، إلى بابه، إلى بابه. الله المستعان. نعم
وقال ابن وهب حين مات ابن القاسم كان أخي وصاحبي في هذا المسجد منذ 40 سنة ما رحت،
منذ 40 سنة. نعم
ما رحت رواحا ولا غدوت غدوا قط إلا إلى هذا المسجد إلا وجدته سبقني إليه.
الله أكبر. من 40 سنة لما مات ابن القاسم، يقول ابن وهب كان أخي ورفيقي وكذا عند مالك، ما رحت مرة إلا وجدته سبقني إلي. نعم
قال العلامة عبد السلام برجس رحمه الله تعالى وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
نعم إذا حكم من لم يؤمن، حكم من لم يؤمن الملائكة كافر، إذا لم يؤمن بالملائكة كافر. بل من أنكر ملكا جاء اسمه في القرآن كجبريل وميكائيل وإسرافيل إذا أنكر ذلك كفر. نعم
قال ثالثا وأما الإيمان بالكتب المنزلة،
لكن يكفر بعد العلم به لأنه قد لا يدري، ما سمع ما عرف. نعم من تموت يوم القيامة. نعم يوم القيامة، أما الآن لا، لكن فيما يفنى فيه الخلق كلهم يوم القيامة ويبقى الله إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. فالملائكة تموت في الآخرة، تموت يعني قبل، تموت في قول الله عز وجل كل شيء هلك إلا وجه.
أحسن الله عليكم شيخنا.
نعم لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، ما في أحد يرى الله، لا الأنبياء ولا الملائكة، إلا إذا كان في الآخرة. نعم فيراه المؤمنون. ولا حملة العرش، حملة العرش ما ترى ربه، ما أحد يرى ربه ولا يتحمل أن يرى ربه إلا في الآخرة. نعم هم حملة العرش أفضل الملائكة باعتبار أجناس وكذا يعني كمجموعة، فحملة العرش هؤلاء أفضل، هم أقرب إلى الله عز وجل من غيرهم، لكن بإطلاق فهؤلاء الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سؤال من ورد،
لكن حملة العرش أفضل من غيرهم. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول هل الملائكة تتوفى الأنفس باعتبار أنها تنزعها قبل أن تصل إلى الحلقوم ثم ملك الموت يقبضها، أم باعتبار أنها تصعد بها إلى الله؟
تصعد، تأخذها من ملك الموت ثم تصعد. نعم عليكم السلام.
قال رحمه الله تعالى وأما الإيمان بالكتب المنزلة فإن الله تعالى قد أنزل مع كل رسول كتابا كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات،
لقد
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين،
فكل رسول أرسل الله عز وجل معه كتاب، أنزل معه كتابا. نعم
وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنؤمن بهذه الكتب ونعلم أنها من عند الله امتثالا لقوله تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من ونحن له مسلمون.
وقال نعم وذكر الآيات المتعلقة بالإيمان بالكتب ثم قال ونؤمن بأن هذه،
قال ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل لا من كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد.
نعم إذن الله تكلم بالقرآن، تكلم بالإنجيل، بالتوراة، كل هذا حقيقة، كلاما حقيقيا. فالقرآن كلام من؟ الله. طب والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، كل هذا كلام الله سبحانه وتعالى. تكلم به حقيقة، ما معنى حقيقة؟ يعني بحرف وصوت، لا كما تقول الأشاعرة عن كلام الله بأنه كلام نفسي لا بحرف وصوت، ولا كما تقول الجهمية بأنه ما تكلم، إنما الله تكلم بكلام حقيقي. نعم ولهذا من حلف بالقرآن فقد حلف بكلام الله سبحانه وتعالى. طب ومن حلف بالتوراة والإنجيل فكذلك. يعني هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل؟ يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل، لها كتب، التوراة والإنجيل التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. لكن لا يظهر الإنسان ذلك، لأن بعض الناس يظن أنك لو حلفت بالإنجيل تبقى نصراني، تكون نصرانيا، أو بالتوراة تكون يهوديا. نعم نعم لا تحلف بكلام الله، أما تضع يدك على المصحف وتحلف وهذا، هذا خلاف السنة، لأن المصحف ذاته فيه شيء مخلوق وهو الغلاف والأوراق، فتكون حلفت على شيء مخلوق وشيء غير مخلوق، إنما تحلف بالقرآن، تحلف بالقرآن. لكن لو حلفت بكلام الله الذي فيه، يكون حلف بكلام الله الذي فيه فهو حلف منعقد. نعم
قال رحمه الله تعالى: فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم الله موسى تكليما بدون واسطة. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ومنها ما يسمعه الله الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كما أن الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الانقياد لها والحكم بما فيها، وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه، وأن نسخ الكتب الأولى
يعني القرآن يصدق التوراة والإنجيل، ما في خلاف من هذه الكتب لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى فلا خلاف فيها. ولهذا من كفر بكتاب من هذه الكتب كان كافرا بالله، كفر من كفر بكتاب واحد من هذه الكتب كان كافرا، وليس من كفر بالقرآن فقط، ومن كفر بالتوراة ومن كفر بالإنجيل كذلك. نعم. وآيات وحيات، لا يقول والقرآن. نعم.
وأن نسخ الكتب الأولى بعضها بعض حق، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يديه من التوراة والأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية،
يعني أن هذا القرآن وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، فالتوراة الإنجيل نسخ بعضا منها كما قال تعالى: ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني في التوراة. بل والكتاب نفسه كالقرآن آياته ينسخ بعضها بعضا، فالله عز وجل قد أنزل آيات ومع ذلك نسخت، منها ما نسخ لفظا وحكما، ومنها ما نسخ لفظا وبقي حكما، ومنها ما نسخ حكما وبقي لفظا. نعم.
وكما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية، قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. والإيمان بكتب الله،
فالقرآن نسخ كل ما سبق، القرآن نسخ سبق، يعني يجب الإيمان بالقرآن. يجب الإيمان بماذا؟ يجب الإيمان بالقرآن، وأنه الكتاب الذي يجب اتباعه الآن. طيب، الآن ما حكم من يؤمن بالإنجيل وكذا ويتبع ولا يتبع القرآن؟ نقول كافر. كافر الذي يتبع التوراة والإنجيل اليوم ولا يتبع القرآن هذا كافر. هذا ماذا؟ هذا كافر. نعم. القرآن نسخ، كما أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نسخت ماذا؟ نسخت ما سبق، فيجب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. فلو قال أحد اليوم: أنا أتبع عيسى، أتبع موسى، ولا أؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا كافر. هذا كافر. نعم. لكن نؤمن بجميع الأنبياء بجميع الكتب، هذا من أركان الإيمان، الكتب، الرسل. نعم.
قال: والإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وقد فصل الله تعالى أسماء بعض كتبه، فسمى الله التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد، وذكر تعالى صحف إبراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام.
فالكتب التي ورد ذكرها في القرآن نؤمن بها بأسمائه: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى. طب والباقي؟ نحن نقول كل الرسول كان معه كتاب، الباقي نؤمن به إيمانا مجملا، نؤمن به إيمانا مجملا. أما ما سماه الله هذا يكون الإيمان المفصل، يعني من أنكر الزبور كفر لأنه يكون مكذبا بالقرآن، من أنكر التوراة كفر، من أنكر صحف إبراهيم كفر. نعم. قال ولكن هل صحف موسى هي التوراة أو غيرها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال هي التوراة ومنهم من قال غيرها. نعم.
قال فنؤمن بهذه الكتب على هذا التفصيل، كما أن الله ذكر كتبا كثيرة إجمالا لم يسمي منها شيئا، فنؤمن بها أيضا على هذا الإجمال. قال تعالى قل آمنتم بما أنزل الله من كتاب. والقرآن الكريم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية، فلا كتاب بعده.
وهو آخر الكتب السماوية ما هو؟ القرآن. طب هل هناك كتب بعده؟ لا، لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ما آخر الكتب؟ القرآن. ما آخر الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من ادعى النبوة بعده فهو كافر. نعم.
وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، عام للثقلين الإنس والجن. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين.
فهو ناسخ يعني معناه يجب الإيمان بالقرآن. وأما التوراة والإنجيل فكانت كتبا لأقوام، وقد نسخ كل هذا بالقرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن فهو كافر. وهذا القرآن ليس للعرب فقط وليس للإنس فقط، بل هو للإنس وللجن، فهو كتاب للثقلين. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى أن قال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. نعم.
شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
إذن الدين تام، ما شيء يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا في القرآن، ولله الحمد والمن. يعني كيف دينهم ودنياهم؟ دنياهم كيف في القرآن؟ يعني الأصول التي بها تستقيم دنياهم، الأصول، لكن ليس في القرآن كيف تزرع أرضك، كيف تحصد كذا، كيف، لكن الأصول التي بها تستقيم، يستقيم معاشك ويستقيم معادك، الأمور التي تستقيم بها دنيا وآخرة. ولهذا أصول الدنيا، أصول السعادة في الدنيا ذكرها القرآن ووضع أصولها في ذلك. نعم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن حتى تستقيم دنياك لابد من ذكر الله، أما إذا تركت ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى يترتب على هذا ماذا؟ الضنك. طيب الآن إحنا عندنا كورونا والفيروس العالمي هذا وكذا وكذا، طيب أصول التعامل مع هذا إيه؟ أصول التعامل واحد، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب الشرعية والأخذ بالأسباب المادية من علاجات ومن كذا. تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. يبقى كيف نتعامل مع كورونا؟ التعامل الشرعي، اللجوء إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى، هذا أولا، ثم بعد ذلك نأخذ الأسباب المادية. نعم.
قال معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
نعم، أعجز العرب أن يأتوا بمثله مع أنهم أهل فصاحة، أهل فصاحة يتكلمون، ألان الله لهم الكلام والفصاحة بحيث يستطيعها الصغير والكبير. ولهذا كانوا يتعلمون اللغة كيف تأتي بالصغير وتجعلها في قبيلة معينة يأخذ لسانه، لم يكن عندهم الجملة الإسمية والجملة الفعلية والمنصوبات والمرفوعات، ما كان عندهم هذه أصلا. لو تسأل العربي الأصيل تقول له ما الفرق بين الفاعل والمفعول؟ يقول يعني فاعل إيه. لكن منهم أخذنا اللغة وعرفنا الفاعل والمفعول، ولهذا تدوين هذه اللغة في الكتب ووضع القواعد في النحو والصرف وغير ذلك مأخوذ من لسانهم. إنما ما الأصل في العربية؟ اللسان العربي. ولهذا لما نأتي نحتج بالعربية نحتج باللسان العربي قبل التحريف، أصل اللسان، أصل اللسان العربي، فالعربي في لسانه لا يخطئ في اللغة، هذه سليقة، هذه سليقة. ولهذا يذكرون من النوادر والطرف أن بعض الناس كان يحفظ بعض الأولاد فيقول له تبت يدا أبي لهب وتب، فيقول تبت يدا أبي لهب، فيقول تبت يدا، يقول تبت يدان، تبت يدا، تبت يدان. المثنى يدان، طالبان، لا بلاش طالبان، تلميذان، بلاش طالبان، تلميذان. المثنى المكتوب بالألف والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا، عند إضافته تحذف نونه، يعني أقول مثلا جاء طالب علم إلي، أو ذهب مثلا مسلمان إلى كذا، فلو قلت طالب علم أو قلت مسلم مكة أو المدينة، عند الإضافة تحذف النون، عند الإضافة تحذف النون. طيب، فالولد إذا قرأ الآية كاملة تبت يدا أبي، تبت يدا أبي، خلاص حذف. طب إذا وقف تبت يدا، لم يعد هناك إضافة، فيثبت النون لعدم الإضافة، تبت يدا، يقول تبت يدان، يدان، هذه بالسليقة. فلهذا ما كانوا يعلمونهم قواعد في العربية، قواعد عربية. وبهذا يرد على القائلين بالمجاز أيضا، لأن المجاز عبارة إيه عندهم عن ماذا؟ عبارة عن وضع أصلي في لغة العرب للكلمة، ثم انتقال عن الوضع الأصلي إلى غير القرين. طب الوضع الأصلي هذا كيف نعرفه؟ يعني مثلا عندك كلمة مثلا عين، هذه العين تستعملها في العين المبصر، وتستعملها في عين الماء، وتستعملها في الجاسوس. طيب الوضع العربي الأصلي للعين، أهي في العين المبصرة أو في عين الماء أو في الجاسوس أو في كذا؟ إيه الوضع الأصلي حتى نقول انتقلت منه إلى غيره؟ فنقول مثلا هي أصل في العين المبصرة وانتقلت إلى عين الماء أو إلى الجاسوس، فيكون هذا المجاز. يعني ما الأصل، ما هو الوضع الأصلي، وما المجاز في هذه؟ هذه لا يمكن الوصول إليه، وبالتالي يبطل المجاز فور، لأن المجاز عبارة عن وضع أصلي انتقلنا عنه إلى غير. الوضع الأصلي هذا لا يمكن سبيل إليه، لأن العرب لم تجتمع وتقول هذا وضع أصلي في لساننا، هذا وضع أصلي في لساننا، العرب ما اجتمعت وقالت هذا، وبالتالي يبطل القول بماذا؟ بالمجاز. ومع كل هذه الفصاحة إلا أن الله عز وجل قد تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله، بصورة من مثله، فعجزوا عن الإتيان بصورة. المعتزلة يقولون هم قادرون أن يأتوا، ولكن الله صرفهم، الله صرفهم، فاستدلوا بدليل الصرفة، والجواب عن ذلك هذا باطل، إذ لو أن الله صرفهم هم قادرون لما كان للتحدي معنا. يعني أنت الآن تكتفني وترميني في الماء تقول إياك إياك أن تبتل، لا، فالله أعجزهم ويتحداهم، ما يصلح التحدي، وهذا كلام باطل، ولكن الله عز وجل تحداهم فعجزوا عن الإتيان بمثله. ولهذا ما قال أحد منهم أنا قادر وكذا وكذا، وإنما كان إذا سمع القرآن يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمسمر وإن أسفله لمغدق إلى آخر ما قال. نعم أتفضل. الإيه؟ أم في الإيمان؟ كلام الله عز وجل لا يمثله كلام، لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن أحد يستطيع أن يأتي بمثله. لكن التحدي وقع في القرآن ليه؟ لأن التحدي كان يكون من جنس ما يمهر فيه الناس في زمان النبي. ففي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهارتهم فين؟ في اللغة، فجاء التحدي لهم بهذا القرآن. وإلا كلام الله لا يماثله كلام، والتحدي قائم بكل ماذا؟ كلام الله عز وجل. نعم، لأن كلام الله ليس ككلامه كلام. نعم
قال
نعم 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 نعم. هذا ذكروا فين؟ نعم
قال رحمه الله تعالى: محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
قال رابعا: والإيمان برسله يكون بالتصديق الجازم.
لكن الله عز وجل ما ضمن حفظ كتاب وأنه لا يصله التحريف ويستقر إلا القرآن، إلا القرآن. فالتوراة حرفت لأن الله ما ضمن حفظها، والإنجيل حرف لأن الله ما ضمن حفظه. إنما الكتاب الذي ضمن الله عز وجل حفظه هو ماذا؟ القرآن. هذا هو الكتاب الذي ضمن الله عز وجل حفظه، ولهذا القرآن إلى الآن لا تحريف فيه ولا تبديل بوجه من الوجوه، ولله الحمد والمنة. نعم، ترى الصغير يحفظه والكبير يحفظه. نعم.
قال رابعا: والإيمان برسله يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
هذا الإيمان بالرسل، ولهم صادقون مصدقون، وهم خير البشر. الله يصطفي من ملائكة الرسل ومن الناس، وكلم الله موسى تكليما حقيقيا، كلمه بحرف وصوت، وسمعه موسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. عبد الله رد على من؟ رد على النصارى الذين يقولون هو الله أو ابن الله. طيب، ورسوله رد على من؟ على اليهود الذين قالوا هو ولد زنا، هو ولد زنا. فعبد الله ورسوله رد على طائفتين، عبد الله رد على النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام فقالوا ماذا؟ فقالوا هو الله أو ثالث ثلاثة أو ابن الله. طب ورسوله رد على من؟ رد على اليهود الذين قالوا هو ولد زنا. يبقى عبد الله ورسوله رد على كم طائفة يا اخوان؟ ها ها، طائفتين. رد على عبد الله، رد على من؟ على النصارى الذين قالوا هو الله وابن الله والثالث ثلاثة. طب ورسوله؟ نعم. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها، هل عيسى كلمة الله؟ هل عيسى كلمة الله؟ وكلمته ألقاها، هل عيسى كلمة الله؟ أيها جاحر، خلق بالكلمة وليس الكلمة. طب إذن يا جاحر ما معنى كلمته؟ نعم، ليس هو الكلمة وإنما خلقه بالكلمة، ولهذا قال وكلمته ألقاها إلى مريم. الله ما قال وكلمته فقط، قال وكلمته ألقاها إلى مريم التي هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى خلقه بكن كما خلق آدم بكن. قال وكلمته ألقاها إلى مريم يعني ألقى الكلمة، ولم يقل كلمته ألقاه، وإنما قال ألقاها. ولو كان عيسى والكلمة لكانت ألقاه، وإنما خلق بالكلمة التي ألقاها إلى مريم. تبهتم؟ يبقى ما الفرق بين وكلمته ألقاها وكلمته ألقاه؟ خلقه بالكلمة فتعود على الكلمة، فليس عيسى والكلمة، ألقاه يبقى عيسى والكلمة وليس عيسى والكلمة، لأن عيسى مخلوق والكلمة غير مخلوقة، والكلمة غير مخلوق. طيب وروح منه، ما معنى روح منه؟ ها بس هذا يعود على عيسى ليس جبريل، هو جبريل روح القدس والروح، هذا روح منه، عيسى روح منه. ما معنى روح منه أحمد؟ روح من الأرواح التي خلقها الله، روح منه أي من الله خلقا وليس من الله بعضا. ومن تأتي للتبعيض وتأتي للبيان وتأتي للابتداء وهكذا. هم قالوا أنتم عندكم في القرآن إن عيسى من الله، منه وروح منه متباعدة، فالعلماء قالوا روح منه يعني روح مخلوقة من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، منه أي من الله كان خلقها. قالوا لا هذا تعسف، هو منه جزء منه. قلنا طيب يبقى السماوات والأرض جزء من الله، لأن الله قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل كل ما في السماوات ما في السماوات ما في الأرض جزء من الله؟ لو أنتم تقولون روح منه يقتضي التبعيض يعني بعض من الله، يبقى كل ما في السماوات ما في الأرض بعض من الله. ولكن المعنى وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها من الله، لكن هذه الروح مشرفة، ولهذا أضيفت إلى الله روح منه، فهي روح ولكن ليست كالأرواح، روح المخلوقة ولكنها ليست كالأرواح. يبقى الآن نريد أن نقف مع هذه العبارة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، نريد أن نقف معه، وأن عيسى عبد الله، هذه الوقفة الأولى فيها ماذا؟ ها؟ الرد على النصارى الذين قالوا عيسى عبد الله، عيسى عبد الله، وعيسى نفسه قال عن نفسه إني عبد الله. أول كلمة تكلم بها عيسى عليه السلام أن قال إني عبد الله. أول كلمة كلمة بها عيسى رد على النصارى. طيب ورسوله، ورسوله ها في رد على اليهود الذين قالوا بأنه ولد زين. طيب وكلمته ألقاه إلى مريم، هل عيسى والكلمة ها أحمد دكتور أحمد أي ها أمال ما معنى وكلمته ألقاها؟ خلقه بالكلمة التي هي كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى عيسى ليس الكلمة وإنما خلق بالكلمة. طيب وروح منه ها روح من أرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. طب يبقى منه أي من الأرواح التي خلقها الله، ومنه أي ابتداء خلقها من الله. يبقى روح أي من جملة الأرواح التي خلقها الله، ومنه هذه أي أن ابتداء خلقها إنما هو من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم تدبر ايه نعم 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 كلها معاني صحيح، كلها معاني صحيح. نعم نعم ما في إشكال، ما يروح تأتي بالرحمة معنى الرحمة، الروح في اللغة تأتي معنى الرحمة. نعم ليست صفة لله عشان تقول دي تأويل. نعم أي رحمة ما كان عيسى رحمة أو روح منه زي نفخنا فيه من روحنا اللي هي نفخة جبريل. نعم اي نعم نفسه نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم
أي أن الرسل يتفاضلون، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه إبراهيم عليه السلام، ويلي إبراهيم أولو العزم، بقية أولو العزم موسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. نعم
وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين، وهو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال
نعم ولهذا جميع الأنبياء دينهم واحد الإسلام، كل الأنبياء مسلمون، ما فيش نبي أخواني يهودي أو نصراني، جميع الأنبياء مسلمون مسلم. فإبراهيم مسلم عليه السلام، وموسى مسلم، وعيسى مسلم، ولوط مسلم. في نبي نصراني أو يهودي؟ انتبهوا لأن بعض الناس يقول يهودية أو اليهودي، ما في نبي يهودي ولا في ديانة يهودية، ما في نبي نصراني ولا في ديانة نصرانية. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، قلوا آمنا بالله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إذا ما في نبي يهودي، ما في نبي نصراني، كل ماذا؟ حنيف مسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم نعم. ايه؟ نعم، مثل ما قال النبي، قال أنا سيد ولد آدم من قيمة ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا وعجبا، إنما أقول ذلك إخبارا بنعمة الله. هو نفسه بيذكر سيد ولد آدم من القيامة ولا فخر، جاء بنفظ النبي يعني، يعني يقول إيه، سيد ولد آدم يوم القيامة بلا فخر عليهم، يعود إلى العجب. نعم، وإنما فضل، شوف فضل، فسيد ولد آدم يوم القيامة فضل وليس فخر، إنما فضل. نعم.
وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
انتبهتم؟ آه، انتبه يا أخوان، دي نقطة مهمة جدا، مسألة اليهودية النصرانية وكذا. اليهودية ليست دين، هذا دينهم الذي وضعه الأحبار، والنصرانية دينهم الذي وضعه الرهبان، إنما دين موسى هو الإسلام ودين عيسى هو الإسلام اللي هو الدين. نعم.
وقال تعالى عن سليمان على لسان بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت.
فنوح قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. طيب موسى قال: فعليه توكل إن كنتم مسلمين. نعم.
وقال تعالى عن سليمان على لسان بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه.
وأسلمت مع سليمان، أسلمت. نعم.
وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وعدد الرسل
يبقى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وكذا، يعني الدين الذي عند محمد هو الدين الذي كان عند جميع الأنبياء، من جهة ماذا؟ من جهة الأصول، يعني أن دينهم جميعا هو التوحيد، دعوا دعوة واحدة وهي التوحيد والإيمان بالمعاد والإيمان بسائر الرسل، هذا دين مشترك بينهم جميعا، فدين النبي هو دين موسى ودين عيسى وكذا. أما الذي يختلف هو إيه؟ الشرائع. الذي يختلف هو الشرائع، فشريعة هذا النبي تختلف عن شريعة هذا النبي، إنما الدين واحد، فدينهم جميعا واحد، والشرائع شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
قال: وعدد الرسل 315، والأنبياء 124,000. ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر رضي الله عنهم.
فدل هذا على أن الرسل بخلاف الأنبياء، الرسول يعني خلاف النبي، تعريف الرسول خلاف تعريف النبي، بدليل أن الأعداد تختلف، وأن الله عز وجل ذكرهم في القرآن، قال: وما أرسلنا من رسول ولا نبي. نعم.
قال: والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأه الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما من كان إنما يعمل بشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال مجاهد رحمه الله: النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل وعليه، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول.
والصحيح أن النبي مرسل أيضا، لأن الله قال: وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي، لكن الفارق الدقيق هو كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين وأن النبي يرسل إلى قوم موافقين، أن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين كفار وكذا، وأن النبي يرسل إلى قوم موافقين يعني إلى مؤمن يجدد الله عز وجل به الدين. نعم. قال وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فالرسول رسول ونبي، والنبي نبي فقط. ومن هنا كانت النكتة في قول الله عز وجل وخاتم النبيين. لماذا قال الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ لماذا قال الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ ها قولي أحمد. ماشي، أنا كنت أقصد أحمد الورى، وإلا أنت مش هقولك يا أحمد طب. نعم عثمان، أخونا عثمان. نعم، فتقول كله إيه؟ لماذا بقى قال وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين؟ طالما أن الرسول هذا أعظم من النبي، لما قال وخاتم المرسلين؟ قال وخاتم النبيين مع أن الرسول أعلى من النبي. ها قول. أحسنت أحسنت. لما يقال خاتم المرسلين، خاتم الرسل، طبعا كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فختم الرسالة لا يستلزم ختم النبوة، لكن ختم النبوة يستلزم ختم الرسالة. تاني دي. هل فيه رسول لا يكون نبيا؟ لا. طيب هل في نبي لا يكون رسولا؟ نعم. فلو قال وختم المرسلين، ختم المرسلين أي لا يأتي بعده رسول، وإذا لم يأتي بعده رسول قد يأتي بعده نبي ليس برسول، أليس كذلك؟ لأن النبي يوجد نبي ليس برسول، فختم المرسلين، أما المرسلين فقد ختمهم، أما النبيون فما ختمهم، فقد يأتي نبي. لكن لما يقال ختم النبيين، هل ممكن يأتي بعد ذلك رسول؟ إزاي؟ ولا رسول إلا إذا كان نبيا، يبقى الرسول هيجي لازم يكون نبي. طب النبوة ختمت، يبقى بالتالي الرسالة ختمت، يبقى إذن خاتم المرسلين لا يختم به النبوة، خاتم النبيين يختم به الرسالة، لأن هيجي يقول أنا رسول، أنا مش نبي، الله قال خاتم النبيين وأنا رسول، نقول ما فيش رسول إلا إذا كان نبي، يبقى أنت رسول لازم تكون نبي، والنبي ختم خلاص، ختمت النبوة. لكن لو كان خاتم المرسلين جاء يقول أنا نبي، نقول لا، الله بيقول خاتم المرسلين خلاص، يقول ماشي خاتم المرسلين بس أنا نبي وليس كل نبي رسول. عرفتم يا إخوان؟ يبقى لهذا ختم الله الآية بقوله ختم. قول كده أخونا عثمان، إيه الفرق بين ختم المرسلين وختم النبي؟ عشان كده أنا قلت قول يا أخونا عثمان، ملامحك تقول لسه عايز مزيد. لا، خلينا الأول في ديت ونعود إلى التكليف. تمام. وعليه لو ختم المرسلين وجاء واحد يدعي النبوة، لا أنا قصد هو ختم المرسلين وجاء واحد يدعي النبوة، كيف نرد عليه؟ لو قلنا له الله قال ختم المرسلين وهو قال أنا نبي، لا هنقول لو كانت الآية ختم المرسلين وجاء يدعي النبوة لا نستطيع أن نستدل عليه بالآية ختم المرسلين، لا يقول لك أنا نبي مش مرسل. لكن لو العكس بقى اللي هي موجودة في القرآن خاتم النبيين، طب جاي يقول أنا نبي يبقى كذاب، طب جاي يقول أنا رسول برضو كذاب. ليه؟ لأن ما من رسول إلا وهو نبي، ما من رسول. وبالتالي لو ادعى النبوة مع الآية وختم النبيين دي مخالفة صراحة بالمنطوق. طيب لو جاء قال أنا ختم المرسلين باطلة بالمفهوم، لأنه ما من رسول إلا وهو نبي. نعم تقول إيه بقى سؤالك؟ آه طبعا المشهور عند الجماهير أنه جاء برسالة سابقة، لكن هذا لا يمنع أيضا أن يرسل بالشيء الخاص. نعم لكن الفارق هؤلاء إلى قوم كفار ويقع بينهم وبينهم من التحدي وغير ذلك، إنما الأنبياء إلى قوم موافقون زي العلماء في هذه الأمة، مثل العلماء في هذه الأمة. نعم
قال وقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وقص علينا من نبأهم وأخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وعظة، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله وإجمالا فيما أجمل الله.
تفصيلا فيما فصل الله أي نفس الأسماء التي وردت في القرآن فإننا نؤمن بها. فمن كفر بنبي جاء في القرآن فإنه كافر، كفر بلوط عليه السلام، كفر بنوح عليه السلام، كل هذا يكون ماذا؟ كافر. أما ما عدا ذلك، ما عدا من سماهم الله، نؤمن بالرسل إجمالا ونقول الرسل أكثر من هؤلاء 25 الذين ذكروا، أكثر من هذا بقول الله عز وجل ورسلا لم نقصصهم عليه. طيب وعليه من كفر برسول واحد ممن سمي فكأنه يكون كافرا. طيب من كفر بأن الله ليس له رسل غير الذين سماهم الله، نقول ماذا؟ كافر. ده إيمان مجمل، هذا إيمان مجمل يبقى يكون كافرا. نعم قد يكون ايه؟ ولماذا يورده اصلا طالما ما عنده دليل انه هو نبي مثلا؟ لماذا يورده يقول قد يكون نبي؟ ادي واحد. الامر الثاني، بودا يذكرون قصته وتاريخه، ما كان نبيا ولا قال انا نبي ولا قال شيء من هذا، يعني عندهم ادلة؟ ما عندهم ادلة، لكن رجل مبادئ زي ما يقول. نعم كلمة مجمل وتفصيلي سواء في الكتب أو في الرسل يعني مجمل وتفصيلي. التفصيل يعني ما ورد التفصيل فيه من جهة أسماء، من جهة وظائف، من جهة كذا، ده إيمان تفصيلي. ليه؟ لأن وردت النصوص وفصلت هذا. طيب مجمل يعني الذي في الرسل أو الكتب التي لم يسمها الله، مع إيماننا أن رسلا غير الذين سماهم الله أرسلهم الله في رسل آخرون وفي كتب أخرى، بس إحنا ما نعرف الأسماء فنؤمن بها إجمالا. يعني إيه؟ يعني نؤمن أن الله أرسل رسلا غير هذه الرسل التي سماها، هذا الإيمان المجمل. مجمل أي أننا نؤمن بأن لله رسلا آخرين غير الرسل الذين سماهم الله عز وجل. ولهذا من كفر بأن لله رسلا آخرين فإنه يكون كافرا، ومن كفر برسول واحد من هؤلاء الرسل فإنه يكون كافرا. يبقى تؤمن على التفصيل، يعني تؤمن بأن نوح نبي الله، تؤمن بأن عيسى نبي الله، تؤمن بأن لوط نبي الله، ده تفصيل. فمن كفر بنبي من هؤلاء الأنبياء كان كافرا. طيب وغير دول على التفصيل نؤمن بهم إجمالا، يعني في رسل لم يخصصهم الله علينا نؤمن به. فمن كفر بالتفصيل كافر، ومن كفر بالإجمال كافر. من كفر بالتفصيل يعني باسم من هذه الأسماء كفر، ومن كفر بالإجمال يعني كفر أن الله ليس له رسل فإنه يكون كافر. طيب أسمع منك بقى تاني، إيه الفرق بين التفصيل والإجمال في الرسل؟ ده تفصيل ولا إجمال؟ تفصيل، لأن الله سماه. نعم بالرسل إيمان مجمل ولم يسمى، فنؤمن بهؤلاء، نؤمن في رسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ونؤمن بأن
يعني إذا الإيمان بأنهم بشر ينفي أنهم آلهة، ينفي أنهم آلهة فلا يعبدون من دون، فهم بشر يجرى عليهم ما يجرى على البشر. نعم، لكنهم أكمل البشر. نعم.
قال: ونؤمن بأنهم،
وفيه الرد على الصوفية الذين يقولون بأن ولي أعلى من النبي. نقول: كيف ولا ولي إلا أن يتبع النبي؟ أصلا ما هي الولاية؟ أصلا ما هي الولاية؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمتى يكون وليا؟ إذا كان متبعا للنبي. طيب يبقى علامة ولايته اتباع النبي، فكيف يكون أرقى من النبي؟ نعم.
قال: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتها مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين إن أدركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه، وفي هذا دليل واضح على أن رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات وأنها ناسخة لكل رسالة مضت. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وقال تعالى: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنهم لمن سبق نوحا مع أنه لم يسبق نوحا رسول.
تمام. إذن إخواني، هذه الآيات والأحاديث يتبين لنا ماذا؟ عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يؤمن بالرسول اليوم فقد كفر. بعد بعثة النبي من لم يؤمن به كافر. طيب يا إخواني، يعني هل اليهود اليوم اللي بيقول أنا متبع لموسى مسلم ولا كافر؟ طب ما الدليل على كفر؟ نقول أول شيء أنت كافر برسولك موسى. ليه؟ لأنك لو أمنت بموسى لأمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ جاء في التوراة الإيمان بالرسول. طيب النصراني اليوم الموجود مسلم ولا كافر؟ كافر. لماذا؟ لأنه كافر برسوله أولا، ثم كافر برسولنا، ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه. ولأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. طب لو قال لك أنا أتبع نبيا أؤمن بالإنجيل والنبي، كيف نرد عليه؟ قال لكم دينكم وأنا لي دين، كيف نرد عليه؟ ايه مش عارفين تردوا عليه. يعني لو نصرنا قال لك ها لابد من اتباعنا، كيف؟ ما الدليل؟ ها لا يعني هو، طب ما هو بيستدل عليك بكده، يقول لك انا مسلم ودين عيسى والاسلام، انا مسلم وانت مسلم، كلانا مسلم، انت تبع النبي وانا تبع النبي، كيف نقول نرد عليه؟ ها ان بعثة النبي عامة الى الانس والجن فنسخت كل ما سبق. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، ان رسول الله اليكم جميعا. انت من الناس؟ اذا امن بالرسول. انت مش من الناس، امن بالرسول. فان كفر بالرسول كفر. الامر الثاني ان الله عز وجل يقول: ان الذين كفروا بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. نعم. ولان النبي كان يخاطب في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال، وهو يخاطب هرقل: اما بعد اسلم تسلم. وكان نصرانيا، فلو كان على الاسلام ما قال اسلم. لكن لو احنا استدللنا بالآية اللي قالها أخونا الدكتور: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام دين جميع الأنبياء، فهو يقول أنا على الإسلام، أنا فعلا لن أبتغي الإسلام دين. فالآية عامة: من يبتغي الإسلام الذي هو دين الرسل، لكن دين الرسل في أزمنه، فهذا في زمن نوح يجب عليه أن يؤمن بنوح، في زمن موسى يجب. إحنا نريد دليل أخص، نريد دليل أخص. يبقى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نعم. لو كان موسى حيا لما سعوا إلى تبعان. نعم. ها. عنده في الإنجيل بس حرفه كتمه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. ما في الأدلة العقلية، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عنهم أدلة عقلية إلا بماذا؟ بصدق نبوته بالآيات والبراهين والمعجزات. إنما نجيب له الأدلة، الأدلة التي هو لأنه من أهل الكتاب، هو ليس جاحدا لله عز وجل حتى نأتي له بهذا. لكن ماذا نقول؟ الكتاب الذي عندك إن كنت مؤمنا به حقا، التوراة الإنجيل، ففيها ذلك، لكنكم تكتمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحج عليهم بماذا؟ بأمرين، الأمر الأول بما في كتبهم، الأمر الثاني بما جاء به وليس عليه هداهم، لأن القضية ليست قضية عقلية، تمام؟ لكن مع العقلية هذه، مع هذه النقلية، العقلية من جهة ماذا؟ من جهة أنه مؤيد بأمامك بالبراهين وكذا وكذا، من جهة أن دينه منصور، ولو كان كذبا ومفتريا لما نصره الله سبحانه وتعالى، من جهة أنكم أنتم فيما بينكم مختلفون ومضطربون. ولهذا هؤلاء ليسوا أتباع عيسى على الحقيقة، دول وثنيون، وإن كانت أحكموا أحكام أهل الكتاب لكن في الحقيقة هم أتباع عيسى؟ لا، ليسوا أتباع عيسى. أتباع عيسى على الحقيقة هيكونوا موحدين، هيؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وفي هذا الرد على من يقول بالتقارب بين الأديان ووحدة الأديان وحوار الأديان، كل الدعوات دي كلها مأجورة. الدين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، وهو متطابق في أصله، والشرائع مختلفة. هم لا يريدون كلمة تقارب أديان، يعني ماذا؟ يعني نبين أن دين الأنبياء واحد، وهو التوحيد والمعاد والنبوات، ولكن دين النبي صلى الله عليه وسلم نسخ، فآمنوا يا ناس. هو لا يريد هذا، هو يريد أن يقول إيه؟ كل يعتقد، ليه حرية الاعتقاد، كل يعتقد كل كذا وكذا وكذا، وكل على صواب، فلا داعي للحنق بين الناس، فكل واحد معه نبي يؤمن به. هذا معنى كده، يعني أديانه، يعني تصحيح جميع أديان الناس اليوم. ولهذا التقارب بين الأديان وحوار أديان ووحدة أديان، كل هذا وحدة أديان، كل هذا خلاف منصوص القرآن بالإيمان بدين واحد فقط، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الدعوات كفرية. نعم نعم. تمام، يعني هو بيقول أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنت بتشهد أن محمد رسول الله، جيد تمام، هذا جيد منك، وتشهد بأن عيسى رسول الله، هذا جيد. طيب تشهد أن محمد رسول الله منين؟ إيش عرفك أنه محمد رسول الله؟ يقول بالقرآن، إحنا بنؤمن بالتوراة الحقيقية هاته والإنجيل الحقيقي هاته، نقرأ ونجد في نبوة النبي. فلو أنت أمنت بأن الرسول محمد رسول منين؟ من القرآن. طب القرآن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فيه عموم رسالته، فلا يكفي أن تؤمن بأنه رسول فقط، بل يجب عليك بأنك تؤمن أنه رسول إلى العالمين، إلى الإنس والجن، وليس أنه رسول فقط، رسول وبعثته عامة. إن أمنت بذلك أنت مؤمن. هل يؤمن بهذا؟ أبدا. رسول إليك وإلي وإلى الثقلين. نعم هو هذا الرد جزء مما قلناه، بس اللي قلناه أعم، لأنك أنت الكلام الآن الكلام في الرسالة نفسها، فهمون بأنه رسول. طيب رسول إلى من؟ لازم يصرح بهذا. هذا رسول إلى من؟ إلى العرب. هذا ينافيه القرآن، لأن الرسالة عام، رسول عليكم جميعا، يبقى لابد أن يؤمن بأنه رسول إلى الإنس والجن، لازم يصرح بهذا، بأنه رسول إلى الثقلين الإنس والجن. نعم، وليس فقط إنه رسول، إنه رسول فقط ما يكفي، لابد رسول إلى الإنس والجن. نعم نصرانية ولا نصارى؟ ما انت جبت النية دي منين؟ ها؟ والذين هادوا والنصرانية ولا نصارى؟ طيب خلاص النصارى قوم مش فهم نصارى. هو في حد قال ما فيش قوم مش فهم نصارى اليهود؟ احنا قلنا ما فيش يهود ونصارى، احنا قلنا ما فيش يهودية ونصرانية، وما فيش نبي يهودي ولا نصراني، ده اللي احنا قلنا صح. هات بقى في آية بتقول نصرانية، ما فيش يهودية، ما فيش. يبقى لكن النصارى، نعم النصارى الذين أرسل إليهم عيسى، اليهود الذين أرسل إليهم موسى. طيب الآية هذه إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الأخير وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيستدل بها الجماعة اللي هم أصحاب وحدة الأديان على إنه جميع هؤلاء على حق وصواب وخذوا كلامهم وإلى آخره، فكيف الرد عليهم؟ من آمن بالله واليوم الآخر، هم قالوا إحنا مؤمنين بالله واليوم الآخر، يبقى مش الآية بقى، يبقى خارج الآية، لأن الإيمان بالله أنا مؤمن بالله بأنه رب وخالق وإله وكذا، مؤمن بالله رب وإله وخالق، واليوم الآخر مؤمن باليوم الآخر. يبقى إذن هنا أنا أحتاج إلى الآيات بقى الأخرى عشان نوضح صفة الإيمان بالله واليوم الآخر هنا، ولماذا ذكر هؤلاء هنا؟ لأن الله قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جئنا بالآيات الأخرى في إثبات نبوة النبي، لما أثبتنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونلزمهم بأن اليوم لابد من اتباع النبي، وأما هذه الآية فمعناها إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وكذا، أي الذين آمنوا بموسى في زمانه، الذين آمنوا بعيسى في زمانه، فالنصارى الذين آمنوا بعيسى في زمانه، اليهود الذين آمنوا بموسى في زمانه، كل هؤلاء من آمن بالله يوم الآخر وحقق الإيمان بنبيه فلا خوف فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى أتباع الآية تقول إيه؟ بأن أتباع جميع الأنبياء في أزمانهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أما اليوم إني رسول الله إليكم جميعا، أما اليوم والذي نفسي محمد بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. عرفتم يا إخوان؟ يبقى الآية إحنا لا نرد الآية، الآية حاجة، الآية ثناء على المؤمنين في كل الأزمان، في كل الأزمان، النصارى اللي آمنوا بعيسى واليهود الذين آمنوا بموسى وكل هؤلاء، ثناء على جميع المؤمنين في كل زمان أن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما في الزمن هذا بعد بعثة النبي إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، ولهذا ليه كانت الفتحات أصلا؟ هي الفتحات كانت إيه؟ ما هو إلى بلاد النصارى واليهود وكذا، لما هؤلاء مسلمون وما لماذا الفتحات؟ كان بنفتح إيه؟ بلاد مسلمين ونقول لهم أسلم تسلم، ونعرض عليه الإسلام أولا، إذا نزلت بساحة قوم فادعوهم إلى الإسلام. ثم الله سماهم كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أليس كذلك؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. هو الذين أوتوا الكتاب إذا كانوا مسلمين لماذا يعطوا الجزية يا جاحر؟ هو في مسلم يعطوا الجزية؟ يبقى كل هذا احنا نعرض عليهم، هذا آمنوا آمنوا، ما آمنوا عند الله حسابه. نعم، إذا كان أحد لا يعرف شيئا عن الإسلام ولا دين الإسلام ولا سمع عن الإسلام، هذا ماذا يحصل؟ يدخل الجنة؟ هذا له حكمان، حكم دنيوي كافر في أحكام الدنيا، هذا إيه؟ كافر. وحكم أخروي وهو أنه يمتحن حتى يبلغه رسول، فمن لم يبلغه الرسول في الدنيا امتحن في الآخرة برسول، فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه دخل النار. إذن ما حكم المشرك أو النصراني أو اليهودي الذي عاش في دنياه ولم يبلغه رسول، ما سمع عن النبي أصلا؟ نقول هذا في أحكام الدنيا كافر، وفي أحكام الآخرة يمتح. كل شيء موجود الحمد لله، يعني كل شيء الشريعة واضحة، لا فيها لي أعناق ولا فيها استعمال نصوص في غير محلها، كما ذكر أخونا جمال هم يستدلون بهذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى وكذا، ويستدلون أيضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ألا يعني الله خير الناس، اللي يريد أن يؤمن يؤمن واللي يريد أن يكفر يكفر. طب أكمل الآية، أكملوا الآية يا أخوان، ومن شاء فليكفر، ها إنا أعتدنا للظالمين نارا. طب هي للظالمين نارا ليه؟ ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، طالما الله أباح لك الكفر على ما يعذبك. فالآية لم تخرج مخرج التخيير، وإنما خرجت مخرج التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا الظالمين نارا إلا يؤمن يؤمن ولا يكفر يكفر وفيه آخرة يجازى المؤمنون بالجنة ويجازى الكافرون بالنار. يا الله يا أخوان، عرفتم لماذا العلم يا أخوان؟ عرفتم لماذا العلم يا أخوان؟ دي مسلمات يا أخوان، عشان نثبت اليوم دين الإسلام أصبح محتاج لعالم يثبت دين الإسلام، تخيل. فضلا بقى أن تثبت صحة منهج أهل السنة وترد على الإخوان وتبليغ، ياه يعني شوف أنت بتسارع في جميع المجالات، يعني شوف انت بتنزل منين بقى. يعني احنا امبارح مع الاخوان والجماعه دول، انت النهارده انتقلت بقى لايه؟ لنصارى ويهود، تريد ان تثبت الاسلام لعلماء الاسلام، علماء متخصصون، استاذ العقيده مش عارف ايه، عميد كذا، محتاج تثبت له ان الاسلام واجب على الجميع وان الناس ليسوا مخيرين في اسلام او غير اسلام، بيستدل عليك وبيطلع كتب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ألا يعني اللي عايز يكفر يكفر؟ يعني الآية كده تقول، امال انت عندك النار دي لمين؟ النار دي في نار الاول ولا ما فيش نار؟ في لمين بقى؟ لمن النار طالما ان الكفر بالاختيار؟ كويسه دي، كويسه دي، لمن النار طالما ان الكفر بالاختيار؟ هتكون لمين؟ من اراد ان يؤمن فليؤمن ومن اراد ان يكفر فليكفر. طيب والنار لمين والجنه لمين؟ للاثنين ولا النار للاثنين ولا واحد في الجنة واحد في النار؟ ما هذا؟ أصبحت أنت الآن كأنك ما وضعوك في قفص الاتهام، وأثبت لنا الإسلام، وأثبت لنا الإسلام واجب الاتباع، وأثبت لنا الإسلام هو الدين الذي لا يقبل له سواه، من أجل أن يأتي بآية مثل هذه أو بآية إن الذين أمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين وهم أهل التخصص وهم الفاهمون، ولا يجوز لأحد حانق على الأديان يزدر الأديان واضعا فتنة بين الأنام خارجا عن الإسلام والسلام. شوف طلعنا كم مرتبة كده، وحدة أديان، السلام، كرامة الإنسان، حتى تحلق في السماء بدين جديد اسمه الإنسانية، وتحتي شوية عاوزين نطلع دين كده جديد اسمه الإبراهيمية، الإبراهيمية التي تسلم إلى سعادة الإنسانية، ونبقى كلنا تبع مين؟ الديانة الإبراهيمية، وعليه فكلنا معا تحت دين واحد يجمعنا، الإبراهيمية. تشوفوا أنتوا على النت الكلام ده، الإبراهيمية دين جديد بيدعو ليه، وتشوفوا أنتوا المذهب هذه الإنسانية، وكلها تصادم الإسلامية ودين محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. يا إنسانية أسلمي ولا تخافي من الإسلام، وبقاؤكم حتى على الكفر، نحن نلخص التعامل معكم في ثلاث كلمات، ثلاث كلمات تعامل معنا في ثلاث كلمات: واحد اعتقاد، اثنان معاملة، ثلاثة ولاء وبراء. اعتقاد أنتم كفار، ولاء وبراء يجب بغض كل كافر، معاملة نحسن إليهم ما لم يكونوا محاربين، الإحسان وعدم الاعتداء، ومن كانوا معنا بعهد وميثاق وكذا فلا يجوز التعدى عليه. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. يبقى عقيدة، ولاء وبراء، واعتقاد، ومعاملة. عقيدة الكفار: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ده عقيدة. طيب، ولاء وبراء، نبغض كل كافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. طب معاملة، إحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دينكم. وهكذا أنتم تريدون أن يذهب الحنق، الإرهاب والتطرف وغير ذلك، ليس بجعل الكفار مسلمين، فإن هذا يربي الإرهاب، لأنه تغيير دين، إنما بتعليم الإرهابيين أن الإسلام يدعو إلى الإحسان لا إلى التفجير، فإن الإسلام يضاد ذلك. طالما بيننا وبينهم عهد وميثاق لا يجوز، فلا يجوز الاعتداء على هؤلاء ولا تفجيرهم في بلادنا. عندنا نصارى، عندنا مسلم، ما يجوز لأحد أن يعتدي عليهم أبدا، ولا ظلمهم. ولا حتى يجوز التفجير في بلادهم، ما يجوز لمسلمين أن يفجروا في أمريكا. إذا دخلت أمريكا بأمان لا يجوز لك أن تفجر فيها. فالتفجيرات لا تجوز لا في بلادنا ولا في بلاد الكفر، تخيل، لأنهم دخلوا إلينا بأمان، أو دخلت أنت إليهم بأمان، فدخلوا إلينا بأمان فلا تنقضه، ودخلت إليهم بأمان فلا تنقضه. هذا السلام، هذا هو السلام الذي لا يصادم الإسلام. لكن تريد السلام المصادم للإسلام فلن يكون هناك سلام، لأن الإرهاب سيقول: هؤلاء كفار، بيلزمونا بعقائد كفرية، إذا هم كفار، إذا يجوز تفجيرهم وتقتلهم، ويبقى الدول دي دول مرتدة وكذا وكذا، يبقى احنا أعطيناهم إيه؟ تبريرا للإرهاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونؤمن أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى بعده النبوة كفر. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
هذا أيضا حديث جابر في عموم بعثة النبي، وأرسلت الناس كافة. نعم. فمن ادعى النبوة بعد نبي كفر. نعم.
ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى:
بأحد وليس بالرسول فقط، إذا كذب بأحد من الأنبياء أو بأحد من الرسالات فقد كفر، لكن نؤمن بأن هذه الرسالة هي الخاتمة. نعم.
قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرهم وكان
أجورهم.
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
فدل هذا على أن من فرق بين الرسل فآمن بعض كفر بعض فأن يكون كافرا، يبقى هذا دليل على كفر من أهل الكتاب لأنهم فرقوا بين الأنبياء. نعم.
قال خامسا: والإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما جرى فيه من أمور وأهوال يوقن أهل السنة بذلك، كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون.
نعم. نؤمن باليوم الآخر وأنه كائن لا محال. نعم.
وقال تعالى: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والإيمان بصحائف الأعمال.
يبقى نؤمن باليوم الآخر والبعث وأنه كائن، ومن كذب بذلك فقد كفر. قال سبحانه: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، فدل هذا على أن الكفر بالبعث كفر. نعم.
قال: والإيمان بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول.
أما من كتابه بيمين، يعطى كتاب باليمين لأهل اليمين وهم أهل الطاعة والإيمان، حتى ولو كان عندهم بعض المعاصي. أخوان يعني أصحاب المعاصي يؤتون كتابهم بماذا؟ باليمين أيضا. يبقى المؤمن كامل الإيمان وناقص الإيمان هيؤتى كتابه بيمين، إنما الكافر هو الذي سيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهر، يعني بشماله من وراء ظهر. وبهذا تجتمع الآيتان. نعم.
قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه.
نعم. يبقى هنا في الآية ما أوتي كتابه بشماله، تبقى الآية الثانية من وراء ظهره ها اللي هي في سورة الانشقاق، قال تبارك وتعالى: من وراء ظهره سوف يدعو ثبورا ويستصعر. طب كيف نجمع؟ هل هي بالشمال أو من وراء الظهر؟ فالعلماء قالوا بشماله من وراء ظهره. طيب، والإيمان بالموازين. هذا بالنسبة لصحائف الأعمال، يبقى نؤمن أن الأعمال مسجلة في صحائف، وأن هذه الصحائف سيؤتها الناس ثم توزن الصحائف بعد ذلك بالأعمال. نعم.
قال: والإيمان.
نعم. لسه نجي للميزانه. نعم.
قال: والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
تمام. يبقى هنا نؤمن بالموازين، والميزان حقيقي نؤمن به إيمانا حقيقيا. هذا الميزان الحقيقي له كفتان حسنات وسيئات، لا كما تقول المعتزلة، لا نؤمن بميزان حقيقي، وإنما هو كناية عن العدل، عد بس، لكن ما في ميزان حقيقي. نحن نؤمن بميزان حقيقي لو كفتان كما جاءت بذلك النصوص. طب الذي يوزن ماذا؟ قيل الذي يوزن العمل، وقيل الذي يوزن العامل، وقيل الذي يوزن الصحائف، وكل هذا دلت عليه أدلة. الصحيفة كحديث صاحب البطاقة، العامل حديث النبي في ابن مسعود تعجبون من دقة ساقي والله إنها لا تزر عند الله كجبل أحد، يؤتى بالكافر السمين فلا يزر عند الله جناح بعوض. العمل كما دلت على ذلك الأدلة كلها، والراجح أن كل هذا يوزن، العمل بالعامل بالصحيفة، لكن الأصل العمل، وطارة يوزن عن عامل، وطارة لا يوزن، لكن ثقة للعامل بالعمل وثقة للصحائف وما فيها بالعمل، فكل ذلك يعود إلى العمل. فسواء قلت العمل أو قلت العامل والصحائف، كل ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى عملك. ولهذا هذا لا يعد خلاف تضاد، إنما خلاف تنوع، يعني بمعنى أن الأدلة كلها جاءت بهذا، فما في تعارض بين أدلة. تقول وزن عامل هذا موجود، تقول وزن صحيفة هذا موجود، تقول وزن عمل هذا موجود. نعم لبيان قدره وعمله، لبيان قدره وعمله، لا مش لازم في مقابل، الميزان أعم، في مقابل سيئات وحسنات، في بيان قدر كما يوزن الكافر، لأن هذه نصوص تعجبون من دقة صغطه والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد، وكذلك الصحيفة، وكذلك حديث يؤتى بالكافر السمين وكذا فلا يوزن عند الله، فالميزان أعم، ميزان أعم. نعم الجمع باعتبارات، قيل في الموازين قيل كل أمة ميزان، وقيل لكل واحد ميزان، وقيل الجمع باعتبار الموزون. يبقى هنا فمن ثقلت موازينه وهو الموزون، فالجمع يكون باعتبار الموزونات، الموزونات أي ما فيها، وهذا الذي يظهر أنه ميزان واحد وأن الأعمال توزن عليه، فكن جمع باعتبار الموزونات، فأعمالي وأعمالك وكذا كل واحد يوزن له عمله. نعم.
قال والإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف، وهي أنواع الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم.
والشفاعة هذه شفاعة النبي، هذه خاصة بالنبي، والشفاعة الكبرى لأهل الموقف ليقضى بينهم. نعم. وحديثها معروف في الصحيحين، والناس يأتون الأنبياء كل يعتذر حتى أتوا النبي فقال أنا له صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا من الشفاعات الخاصة بالرسول الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فإن باب الجنة لا يفتح لأحد قبل رسول الله. من قال أنا محمد؟ قال لك أمرت أن أفتح، أو كما قال النبي. إذن أول من يدخل الجنة، والأنبياء ثم من الأمم، أول نبي من الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول أمة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أول أمة تدخل الجنة، وأكثر أمة في الجنة بمجموع الأحاديث في الصحيح وغيره، يتبين أنهم ثلث أهل الجنة. أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صف. نعم.
قال: والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحوطه ويغضب له.
هذه شفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحق. في الكفار معروف قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الكافر ما تنفعهم شفاعة، لكن للنبي شفاعة خاصة في أبي طالب خاصة، للنبي شفاعة خاصة في أبي طالب خاص، ليس لكي يخرج من النار. ولهذا هذا لا يتعارض مع الآية، الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيخرجون من النار، وإنما في التخفيف فقط، وهذه خاصة بأبي طالب، أي أنه لا يقبل شفاعة بالتخفيف في لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا للنبي في غير أبي طالب. هذه شفاعة في خاص وهو أبو طالب، في مخصوص وهو التخفيف فقط لا الإخراج من النار ولا الدعاء. ولهذا لم يقبل دعاء النبي في أبي طالب ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قرب. نعم.
قال: والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، قيل إن ذلك خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها، يشفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء.
إذا دي شفاعة عامة بين الجميع، اللي يشفع في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه الشفاعة خالف فيها من؟ الخوارج والمعتزل، لأنهم يرون أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، إنما أهل السنة يقولون يخرج منها الموحدون، فالموحد لا يخلد في النار. ولهذا فإن التوحيد يمنع التأبيد، لكن لا يمنع ابتداء الدخول حتما، قد يمنع وقد لا يمنع. يمنع ابتداء الدخول إلى النار لو كان الإيمان كاملا، لكن لو كان الإيمان ناقصا وشاء الله أن يعذب صاحبه يدخل. إذن التوحيد قد يمنع وقد لا يمنع، قد يمنع إذا كان كاملا وقد لا يمنع إذا كان ناقصا، لكن يمنع ماذا؟ التأبيد. يمنع ماذا يا إخوان؟ التأبيد، فلا يؤبد الموحد في النار وإنما يخرج بالشفاعة. هذه شفاعة عامة. يبقى الشفاعة شفاعتان، خاصة لرسول الله وعامة للكافة. خاصة برسول الله اللي هي الشفاعة العظمى، اللي هي الشفاعة في دخول الجنة، اللي هي الشفاعة في أبي طالب، واختلف في الشفاعة في رفع الدرجات. إنما الشفاعة العامة للنبي والأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء، هذه لمن؟ هذه لهم جميعا، ولكن النبي له أعلاها أيضا، النبي له أعلاها. نعم.
قال: والشفاعة في
ماله؟ فين ده؟ لا ما فيش خالد وخالد في نصف من جرى توبة، ما فيش، لكن ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يقيمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل. لكن اللي خارج مخلد في النار جاء حديث في قتل نفس، حديث أبو هريرة، لكن اللفظة هذه اختلف فيها الحفاظ. نعم.
قال: يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره
من القرآن والصيام.
والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذلك أولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم.
نعم. العمل الصالح بيشفع لك، وأولاد المؤمنين شفعاء لآبائهم. نعم.
قال: والإيمان بالحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم.
نعم. هذا الحوض الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، كما دلت الأدلة على ذلك في الصحاح أن النبي حوضا يشرب منه أمته يوم القيامة، لكن من الذي يشرب منه؟ أتباعه المؤمنون ليس من كافة أمة محمد إنما أمة الإجابة. فكل من ليس مرتدا كافرا فإنه يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، إلا من منعهم النص في وقت ما، فقد جاءت النصوص بأن هؤلاء لا يريدون النبي على الحوض أو لا يشربون، والعلماء قالوا هذا يكون في بعض الأوقات دون بعض. فمن كان عنده أصل إيمان وأصل التوحيد فهذا مآله إلى الشرب، والبعض يقول أهل البدع لا يشربون من هذا. نعم. وهذا الحوض، هل لكل نبي حوض أو هذا خاص برسول الله فقط؟ الحوض خاص برسول الله فقط. الجواب هذا لكل نبي، لأنه يكرم به النبي وأتباعه على الإيمان، لكن أعظم الأحواض على الإطلاق حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء وصفه وأنه أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وأن من شرب من شربته لم يظمأ بعدها أبدا. طب كيف يعني؟ يعني في الجنة ما يشرب؟ يعني نقول يشرب في الجنة. طب كيف يشرب في الجنة والجنة ما فيها ظمأ؟ نقول يشرب تلذذا لا ظمأ. فأهل الجنة يشربون تلذذا لا ظمأ، ويأكلون تلذذا لا جوعا، فإن الجنة لا جوع فيها ولا ظمأ، ولكن يشربون شربة تلذذ تنعم، والنوم ما في أبدا ولا تنعم ولا. ليه؟ لأن النوم توقف عن تنعم، توقف. أنت محتاج تنام ليه؟ تريح شوية، أنت في راحة، غلبتك نوم عيناك، أنت محتاج ما تحب تريح. لماذا النوم؟ ولهذا أهل الجنة لا ينامون. نسأل أن يرزقنا وإياكم من فضل. نعم. لا يظن، لا يظن. الحوض هذا في أرض المحشر، ده حوض. في الكوثر في الجنة، الكوثر في الجنة غير الحوض، لكن الحوض الذي في العرصات يصب من الكوثر منه ميزابان إليه، ولهذا بعضهم سماه بالكوثر، حتى الحوض هذا سماه بالكوثر. فنقول هذا الكوثر يصب منه ميزابان إلى الحوض، لكن الحوض هذا في العرصات، والكوثر هذا فين؟ هذا الكوثر في الجنة. نعم نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول هل هناك شفاعة لله نفسه؟
شوف الأخ هذا يطفي الله. نعم نعم. اقرأ.
يقول هل هناك شفاعة لله نفسه؟
نعم.
سائل يقول هل هناك شفاعة لله نفسه؟
لا، هذه ليس هناك شفاعة لله. الله يشفع عند مين؟ هذا لا يقال شفاعة لله، ولكن هناك رحمة من الله، وهو أن الله يقبض قبضة بعد أنواع الشفاعة دي، يقبض قبضة فيخرج من النار. هذه لا تسمى شفاعة. الله يشفع عند من؟ الله يشفع عنده، لا يشفع هو عند أحد. في البعض سماها شفاعة، لكن هذا ليس بدقيق، وإنما هذه رحمة من الله عز وجل، شفع الشافعين وكذا، وقال وبقي أنا، فيقبض قبضة فيخرج من النار. لم يعملوا خيرا، لم يعملوا خيرا قط. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإيمان بالصلاة المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فأولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط.
والصراط أصح ما قيل فيه كما جاء في بعض الأثار عن الصحابة بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وعليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس. نعم، وجاء أن الصراط طريق واسع وكذا، لكن الوارد في بعض الأثار صحيحة عن أبي سعيد وغيره أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، لكن الناس كيف يمرون عليه وهو مضحدة مزلة وكذا؟ بالأعمال، ليس بالمهارة ولا بالقدرة ولا، فأعمالك تمر بك، أعمالك هي التي تمر بك. نعم، من؟ في أقوال، قول يقول أهل البدع لا يدخلون وإنما يشرب منهم فقط المؤمنون السالمون، ومنهم من قال بل الكل، والذي يزاد عن الحوض هم المنافقون الذين أظهروا إسلاما ولكن، وهم المرتدون عن الإسلام، ومنهم من قال يزاد عنه مع أهل البدع بعض أصحاب المعاصي، ورد النص به، يعني في نصوص وردت بهذا بعض أصحاب المعاصي، فاختلف العلماء في الذين يزادون، والراجح أنه يزاد عنه من ارتد عن الدين، لأنه قال إنك لتدري ماذا أحدث بعد، فيقول سحقا سحقا، وسحقا سحقا لا تقال للمرتد عن الطاعة أو المرتد عن السنة، لما تكون هذه المرتد عن دين الله عز وجل كلية، لكن ليس كالذين، فيكون عندهم أصل التوحيد وعندهم أصل الإيمان الذي يكافؤون به، ويذادون قد يذادون وقت الصدور أولا ثم يعودون فيشربون، حتى في أصحاب المعاصي الذين ورد النص بهم كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم أنهم قد يزادون فيكونون من جملة من يزاد ثم يعودون فيشربون، فلا يشربون مع أول الشاربين. والخلاف كله راجع لكلمة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، وإلا ما في نص غير هذا في ما يتعلق بالردة، والردة قد تكون عن طاعة وقد تكون الردة عن الإسلام، قد تكون الردة عن طاعة وتكون الردة عن الإسلام. نعم،
والنبي
نعم لحظة لا، ليس من لازم عدم الظمأ عدم العذاب، انه يعذب لكن لا يعذب بظمأ بس. نعم، لكنها ما حل اجتهاد، يعني من قال بان اهل البدع لا يشربون له وجه قوي، ومن قال بانهم يشربون لكن ليس مع اول الشاربين بمقتضى ما عندهم من اصل ايمان ليكافئ على اصل ايمانه وتوحيده له، ولهذا اختلفت الاقوال في ذلك. نعم، بالنسبة للمارين على الصراط، بالنسبة للمارين على الصراط، هل كفار يمرون على الصراط؟ قولا واحدا كفار لا يمرون على الصراط، يؤخذون إلى النار مباشرة ولا يمرون على الصراط. طيب، هل المنافقون يمرون على الصراط؟ الجواب، الذي عليه المحققون من أهل العلم أن المنافقين كفار فلا يمرون على الصراط، وإنما يمر على الصراط أهل الإيمان على قدر أعمالهم، والمنافقون لم تعد لهم أعمال. طيب، لك إحنا جاء عندنا أنهم يكونوا مع المؤمنين وكذا وأنهم تنطفئ أنوارهم وغير ذلك، نقول تنطفئ أنوار في السير إلى الصراط، تنطفئ أنوار وكذا وكذا، هذا في الطريق لما يضرب بصور بينهم بصور فيأخذون إلى النار، وأهل الإيمان يمرون إلى ماذا؟ إلى الصراط. وهذا ذكره ابن أبي العز الحنفي، وذكر العثيمين رحمه الله تعالى أن الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون فقط، ومسألة ينادونهم وكذا، ده كله حاصل، لكن قبل الصراط مباشرة، قبل الصراط مباشرة، لأنهم يكونون مع المؤمنين قبل ذلك. في حديث من كان يعبد أحدا فليذهب إليه وكذا، فهذا كل من كان يعبد، فيبقى من كان يعبد الله، المؤمنون والمنافقون، ثم بعد ذلك يحصل بعد ذلك التمايز، فيدخل المنافقون إلى النار مباشرة فليمرون الصراط لأنهم كفار، ويسلك المؤمنون، ثم إن المؤمنين يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من ينجو والنجون على درجات، ومنهم من يسقط في النار، ومنهم من يسقط في النار. نعم. إنه إيه؟ لا ما أدري، ما أدري درجته. نعم. ما أدري عن درجة في حزنها. نعم. متى يقال فلان مبتدع؟ ده قضية كبيرة يا شيخ محمود. متى يقال فلان مبتدع؟ إذا أحدث في دين الله. بس من النبي ماذا قال يا أخي محمود في الصحيحين من حديث عائشة؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه في نويه فورد. بس متى يكون مبتدع؟ إذا أحد، واخد بالك المسألة اللي بتهز دي يعني، إذا أحدث في دين الله، حدث صغير حدث كبير، حدث في عقيدة ولا في عبادة ولا في معاملة. رجل بيقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بس لا إخواني ولا خارجي ولا أي شيء. نقول له يا رجل الأذان ما هو بهكذا، أشهد أن سيدنا، لا أشهد سيدنا محمد علمنا أننا نقول أشهد أن محمدا. يقول لا يا أخي أنا، أنت أستاذ وهذا شيخ وهذا دكتور وهذا مهندس، وإحنا نقول محمد، ما ينفعش نقول محمد، أنا أقول أشهد أن سيدنا محمد، خلاص مبتدع، رجل مبتدع. أنت بينت له هذا رجل مبتدع، فمتى يكون مبتدع عن شيخ محمود؟ بس خلاص من أحدث. لكن البدع دركات، والبدع ظلمات بعضها فوق بعض. هنا بقى يأتي التفاوت فين؟ في البدع والمبتدع. فليس كل مبتدع كالآخر حكما عذابا ولا، لكن متى يكون مبتدعا؟ إذا أحدث. متى يكون سلفيا؟ بس برضو كده إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. يبقى متى يكون سنيا؟ دي كبيرة بقى. تمام؟ متى يكون مبتدعا؟ دي حاجة بسيطة. متى يكون مبتدعا؟ إذا أحدث. متى يكون بقى سنيا سلفيا؟ فلان سلفي. قال البربهري ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه، خلي بالك، خصال السنة كلها. ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. وقال أحمد السنة التي من ترك خصلة منها لم يكن من أهله. ولهذا متى يدخل الرجل السنة؟ إذا اجتمعت فيه كل خصال السنة. طب متى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالف السنة أصلا من أصولها أو ليس من الأصول، من الفروع، في عقيدة، في عبادة. فالخروج على المخالفة التي يتوفر شرطها إذا قامت الحجج. الدخول لازم يكون معاك براءة في كل الأصول. قال لا يعني أنا بقى هقول للراجل ده مش من أهل السنة، ده مش سلفي بقى، مع أن أنا مش شايف فيه بدعة، الراجل ده مش سلفي، إلا ما اختبره الأول يدخل في جميع الأصول. تعالى أنت سلفي؟ أنت من السلفي. طب مين اللي قالك أن تقول له أنت مش سلفي؟ أنت بتقول أنت مش سلفي بناء عليه، ما أنت بتقول أهو إذا اجتمعت في خصال السنة كله، وأنا ما أعرفش، خلاص قول ما أعرفش، وأنت بتقول أنت بتنفي ليه؟ ما جايز يطلع سلفي. ولهذا كلمة سلفي مثل كلمة عالم. الرجل اللي انت قابلته في الشارع ده الاصل ان عالم ولا الاصل ان جاهل ولا الاصل ايه؟ لا ادري هو عالم ولا جاهل. حتى اكلم فان كان جاهلا قلت جاهل، ان كان عالما قلت عالم. السلفي من اجتمعت فيه خصال السن. طب المسلم هذا لا ما ادري هذا مسلم، لا اقول هو مبتدع ولا اقول هو سلفي. فان كان على اصول السنه قلت سلفي، وان كان على بدع قلت مبتدع. فما اقول الاصل في الناس السلفيه حتى يدل على الخروج، ولا اقول الاصل في الناس البدع حتى يدل على الدخول. الاصل السلامه، انت مسلم قدامي. بس الاوصاف الزائده عالم وسلفي ومبتدع وكل هذه بحسب ما يظهر للانسان منها. واضح يا اخواني؟ نعم نعم. لا، ما هو هذا الرجل لا يكون سلفيا إلا إذا اجتمعت فيه الخصال كله، يعني إذا كانت فيه هذه الخصال كله. وعليه السلفي بيبقى معروف، يعني كيف يعني؟ يعني إما بسؤال له، وإما بشرحه هو لمنهج السلف ورد على أهل البدع بأي طريقة، وإما بتزكية العلماء قالوا هذا سلفي له فأخذ تزكيتهم حتى يثبت خلافة. بس التزكية اللي هي في السلفية، هذا رجل سلفي سني حتى يزبو ضده. إنما مثلا هذا رجل على خير، هذا رجل خذوا منه تلقوا عنه العلم، هذا كذا مو بلازم. لكن أما يقال هذا رجل سلفي وشهد العلماء بذلك تلزم شهادتهم حتى يزبط خلاف ذلك. نعم نعم. في أصول السنة نعم أظن هذا كذا متن أصول أظن. هذا الصراط ذكر في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي جنبتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار.
فمخدوش وناج يعني ناج بس خدشه، ومكردس فين؟ في النار. نعم.
قال: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها.
طيب، قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتى مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. وإن منكم إلا واردها، كل المؤمن والكافر وكذا كل يرد، لكن ورود الكافر بلا صراط، يرد الكافر النار والمنافق فيكون ورود دخول. طيب والمؤمن ورود على الصراط المضروب على جهنم، فمنهم من يقع فيعذب إلى ما شاء الله أن يعذب، ومنهم من يمضي. يبقى ورود المؤمن ورود على الصراط، ورود الكافر ورود بمعنى الدخول. يبقى إذن الآية: وإن منكم إلا واردها، على ظاهرها كل يرد، لكن ورود الكافر والمنافق دخول، وورود المؤمن إنما يكون على الصراط المضروب على متن جهنم. نعم.
ما ذكرت؟
نعم،
ما ذكرت مسألة الصلاة؟
نعم،
ما ذكر الصلاة في أصول السنة؟ ما ذكر الصلاة في أصول السنة؟
نعم، ذكر إيه؟
ذكر الإيمان بالرؤية، والإيمان بالميزان، والإيمان بالحوض، والإيمان بعذاب القبر، والإيمان بشفاعة النبي. أي
نعم.
ما ذكر فيه؟
انت بتجيب من فهرس؟
لا
من ما هو مشكله، ما هو مشكله، هو مش معناه ان الصلاه ليس من ال من ال لانه يعني دخول دخول الجنه او دخول النار قد يذكر مع اسرته وقد لا يذكر، لان كتب اصول السنه عموما، كتب السنه عموما فيها قد يختصر شيء وقد يزاد في شيء، ما هي بسياق واحد. يعني ليس عدم ذكر احمد ان لم يوجد عن الصراط، ليس عدم ذكر احمد له انه لا يدخل فيه ما يجب الايمان به في اليوم الاخر، هذا يدخل في ما يجب الايمان به في اليوم الاخر. وبعدين احمد رحمه الله له روايات عديده
ذكر شيخنا في غيره،
ليس روايه واحده. هذه روايه عبدوس اللي هي مطبوعه، دي روايه عبدوس، لكن نقل عن احمد روايات عديده، اكثر من 10 روايات في الاعتقاد، اكثر من 10 روايات في الاعتقاد. يمكن احنا شرحنا دلوقتي من روايه احمد في العقيده في الاصول يمكن اكثر من 10 الان، يمكن 12 او 13 او 14 معتقد لاحمد فقط في الفاظ مختلفه. نعم هنا كانت الماضيه صح. نعم اي ما هو المهم اصل الايمان باليوم الاخر، الاصل ما هو الايمان باليوم الاخر وما فيه، فقد يذكر في بعض التفصيلات وقد لا يذكر البعض. نعم اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: سادسا والإيمان بالقدر خيره وشره، التصديق والجزم بأن الله قدر مقادير الخلائق وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومراتب القدر أربعة: الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم.
نعم انتبهتم، علم الله سبحانه وتعالى مراتب القدر: الأول العلم، وهو أن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا علم بعلم أزلي أبدي. أزلي أي لم يسبقه جهل، أبدي أي لا يلحقه نسيان، وما كان ربك نسيا. نعم.
قال الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في كتاب في إمام مبين. ويدخل في ذلك التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكتابة الميثاق يوم ألست بربكم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. والتقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، فيرسل الملك فينفخ في المضغة الروح، ويؤمر بأربع كلمات تكتب: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والتقدير الحولي في ليلة القدر، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. والتقدير اليومي، قال تعالى: كل يوم هو في شأن. فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في آخرتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى.
نعم. يبقى إذن المرحلة، المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو العلم الشامل الكامل. وهذه المرتبة، مرتبة العلم، أنكرها غلاة القدرية. العلم أنكرها غلاة القدرية، فقالوا بأن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع. وهؤلاء كفار، الذين ينكرون العلم والكتابة كفار. طيب المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهذه أقسام. هناك كتابة في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهذه كتابة عامة. متى كتبت؟ لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء. هذه قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما في حديث عبد الله بن عامر وفي حديث عبادة. وقد اختلف أهل العلم هل القلم خلق أولا أم العرش، لأن النص فيه أول ما خلق الله القلم، وقد اختلف العلم في ذلك. فمنهم من ذهب إلى أن أول المخلوقات القلم، واستدلوا على ذلك بهذا النص، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. ومنهم من قال العرش هو أول المخلوقات، وهذا قول جماهير أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وهذا هو الصحيح في أولية العرش على القلم. لأن الحديث أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء وكذا، وكان عرشه على الماء، أي أن العرش والماء سبقان للقلم، أي أن العرش والماء سبقان للقلم، فيكون العرش قبل القلم، لأن خلق القلم مقيد بالكتابة، والكتابة قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، إذا كان العرش موجود لحظة الكتابة، فيكون العرش قبل القلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن هل الماء قبل ولا العرش؟ خلاف أيضا بين أهل العلم. فذهب جماعة إلى أن الماء قبل العرش، ومنهم ابن جرير أيضا الطبري رحمه الله تعالى، وهذا قول عن جماعة من السلف، منهم قول ابن مسعود، منسوب إلى ابن مسعود، ومنهم من قبل العرش أولا كما هو قول الجمهور. لكن هذه المسألة الحقيقة الخلاف فيها قوي جدا، ولهذا أنا أتوقف فيها في مسألة العرش أولا أو الماء. أما العرش أولا أو القلم فالأدلة واضحة في أن العرش سابق القلم. نعم، وقد بسطنا هذا قبل. هذا بالنسبة للكتابة العامة اللي هي في اللوح المحفوظ. هناك كتابة أخرى وهي الكتابة العمرية، وهي التي دل عليها حديث ابن مسعود في بطن الأم. وهناك كتابة حولية، وهي التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وكل هذه الكتابات متفرع بعضها من بعض، وفي الكتابة اليومية، وبعضهم لا يدرك الكتابة اليومية، وهي سوق المقادير إلى المواقيت. كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر ويعز ويذل. نعم، هذه المرتبة الثانية، وهاتان المرتبتان قبل وقوع المقدور، علم وكتاب، هذا تقدير. نعم، فإذا كان المقدور سيقع فبمشيئة الله اللي هي المرتبة الثالثة، وبالخلق اللي هي المرتبة الرابعة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض.
نعم، المشيئة إثبات أن مشيئة الله عز وجل، فما يقع شيء في كون الله إلا بمشيئة الله وإرادة الله. نعم، هذه المرتبة خالف فيها المعتزلة، فلم يقولوا بعموم مشيئة الله، مشيئة الله ثابتة عندهم لكن في ما يتعلق فيما يتعلق بأفعال العباد الله ما شاءها، الله ما شاء أفعال العباد، فأفعال العباد ليست بمشيئة الله ولا بإرادته، وهذا ضلال مبين. وأهل السنة يثبتون مشيئة الله ومشيئة للعباد تكون تابعة لمشيئة الله. نعم.
قال الرابع نعم.
خلاص فات انت لسه بتسأل يا عبدالله. الرابعة
قال الرابعة مرتبة الخلق، فهو تعالى خالق كل شيء، عامل كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون أو يعاقبون، وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما.
نعم، وذكر الآيات في ذلك الدل على أن أفعال العباد مقدرة بالنسبة لله. المعتزلة يا أخواني قالوا الأفعال هذه من خلق العباد، لأن الله لو كان هو الذي خلق الأفعال كيف يحاسبهم عليها؟ وإذا كان الله قد شاءها وأرادها كيف يحاسبهم عليها؟ نقول وكيف تقولون بأن هناك خالق غير الله خلق هذه الأفعال؟ وأهل السنة يقولون أفعال العباد هذه وقعت بسبب إيه؟ أفعال العباد وقعت بإرادتهم ومشيئتهم، وإرادة العباد تابعة لإرادة الرب سبحانه. ثم إن العباد حينما يفعلون هذه الأفعال بإرادتهم ومشيئتهم وإليها تنسب وبه تنسب أعمالهم إليها، لا يخرج هذا عن إرادة الله ومشيئته. وثانيا الله خالق أعمال العباد عن طريق ماذا؟ أن الله خالق فيهم الإرادة والمشيئة التي بها وقع الفعل، فالعبد هو الذي باشر العمل، والله هو الذي خلق فيه الإرادة والقدرة عن العمل. لهذا فالأفعال راجعة إلى خلق الله باعتبار خلق الإرادة والقدرة، وهي منسوبة إلى العباد فيفعلون باعتبارهم الذين باشر. يبقى أنا الآن من المدرس هذا؟ أنا المدرس، ولمشيئة وإرادة اخترت الرسالة، بأعلق بأفعل، هذا عملي الذي بشرته. طيب من الذي أوجد الإرادة في والقدرة على إيجاد هذا؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أنا وعملي خلق لله، لأن خالق الإرادة المشيئة هو الله، والذي بشرته أنا هذا عمل الذي أثاب عليه. نعم. ثم قال ونؤمن أن القدر السابق،
قال ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل، كما أنه لا يوجب الاتكال. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفاف القلم بها، فقيل له صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمقادير لها أسباب توصل إليها، فكما أن النكاح سبب الولد والحرث سبب وجود الزرع، فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار.
نعم، هذه مسألة، هل الإيمان بالقدر يمنع من العمل؟ أقول علام العمل، طالما أن الله قدر علي العمل فلن أتخلف، أو ترك العمل فلن أتخلف. علام العمل، طيب طالما أن كل شيء يقع سيقدره الله سبحانه، سوف يكون بتقدير الله، علام العمل. الجواب عن ذلك، هل تعلم القدر؟ أنت ما تعلم القدر، أنت مأمور تصلي الجمعة، طيب هل تعلم الله قدر لك صلاة الجمعة ولا لا؟ ما أعلم. طيب أنت مأمور بماذا؟ أن أذهب إلى الصلاة. طيب اذهب إلى الصلاة، لكن تقول أنا أجلس في البيت وإذا كان الله مقدر علي العمل سينقلني إلى الجمعة، الله مش مقدر علي سأترك، من الذي يقول هذا؟ أنت مأمور بالشرع فلا تعارض بين الشرع والقدر، أنت مأمور بالشرع امتثل، لكن قد تذهب أنت إلى الجمعة، تأتي إلى الجمعة تحصل لك حادثة أو يغمى عليك ينقلك للمستشفى تفيق بعد 3 أيام، ما صليت الجمعة، الله ما قدر لك صلي الجمعة لكنك ذاهب. فلهذا لا نتكل على القدر ونقول ما يقدره الله سيكون، أجلس بقى أنا كده، واللي إذا كان الله مقدر لي أشرح الكتاب هشرح، مش مقدر لي مش هشرح. كيف هذا؟ كيف هذا؟ إنما أتخذ أنا الأسباب الشرعية، أسعى وأضرب في الأرض وكذا، ثم ما يقدر الله سيكون هو الواقع بعد ذلك. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر العسر. يبقى آمن بالقدر وامتثل الشرع، آمن بالقدر وامتثل الشرع، مش تمتثل القدر، القدر لا تعلمه حتى تمتثله. ولهذا نحن كلفنا بقدر ولا كلفنا بشرع؟ بشرع، ما كلفنا بما في القدر إذ لا علم لنا به، لكن كلفنا بالشرع وكلفنا أن نؤمن بالقدر. فهذه مسألة مهمة جدا. ولهذا يقول لك: يا عم الشيخ لو ربنا مقدر للصلاة كنت أصلي، الهداية بإيد ربنا. يا عم صلي، قوم الله أمرك بالصلاة. يا عم الشيخ بس هو يعني لو ربنا مقدر لصلي مش أصلي؟ والله لو ربنا مقدرنا صلى أصلي، ولو ربنا مش عايزنا صلي مش هصلي. هكذا يقولوا يعني بلغتهم يعني، ويجلس في البيت ويترك الصلاة. طيب الله قدر لك الرزق ولا ما قدره؟ قدر. طيب عدها في البيت وربنا برضو مقدر لك 1000 جنيه يقولك اخر شهر وانت في بيتك. لا يا شيخ ازاي، ده ربنا عرفه بالعقل. برضو دي لغته يعني، ربنا برضو عرفه بالعقل، يعني هقعد في البيت كده والفلوس هتدخل عندي؟ ده لازم يا عم، مش ربنا بيقول اسعى عبد ونسعى معك؟ طبعا ده كله باطل طبعا، يعني اقصد في كلمة اللي ربنا ما قالش اسعى عبد ونسعى معك ولا ربنا. ففي قضية الرزق يقول لك لا سأسعى مع ان الرزق مقدر، فلماذا لا تجلس في بيتك في مسألة الرزق وتقول الرزق مقدر، وتجلس في مسألة الصلاة وتقول لو ربنا مقدر للصلاة أصلي؟ أنت مأمور في المسألتين، مأمور أن تسعى لتحصيل الرزق ومأمور أن تسعى لأداء الصلاة. ونحن نعتقد أن صلاتك بقدر وأن رزقك بقدر، لكنك مأمور أن تسعى لتحصيل لما أنت مأمور به. طيب من المسائل أيضا المهمة في هذا اللي هي الاحتجاج بالقدر على المعاصي. بعض الناس يعصي الله، تقول لو أنت عصيت الله زنيت سرقت كذا كذا، يقول لك أنا سرقت بقدر الله، علامة تعاتبني وقد سرقت بقدر الله؟ نقول لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وهذا فعل إبليس الذي قال رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، استدل بما عاقبه الله عز وجل وكذا بأن الله قدره عليه، لا يجوز. وهذا ولهذا العلماء يقولون نحن نحتج بالقدر على المصائب، إذا نزلت بنا مصيبة قلنا إن لو إنا لا يرجعون، ولا نحتج بالقدر على المعايب الذنوب، بل نستغفر له ونقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لترحمنا كنا من الخاسرين. يبقى اللي يقع في ذنب يستغفر، مش يقول ربنا قدر علامة تلومونني الله قدر. ولهذا يقال جاء برجل إلى عمر بن الخطاب كان قد سرق، فلما أراد أن يقطع يده قال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، يعني على ما تقطع يدي وأنا سرقت بقدر الله. قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. نعم.
قال
هذه الأركان الستة من الإيمان التي ذكرها النبي في حديث جبريل. نعم. يعلم وقوع المعصية منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في الإيمان، ومن جملة اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول باللسان بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد، وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه اللالكائي في السنة.
انتبه يا أخوان، هذا الأثر أفاد فائدتين. الفائدة الأولى: ما الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. يبقى عندنا خمس سنونات في الإيمان لابد أن نعتقده: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. جيد؟ طيب، هذا لابد أن نعتقد وأن نؤمن به. طيب، ما حكم من ترك قول اللسان مع القدرة عليه؟ كفر. ما حكم من ترك اعتقاد الجنان اللي هو إقرار القلب؟ وكفر. ما حكم من ترك عمل الجوارح والأركان؟ فيه تفصيل، فإن ترك بعض الأعمال نقص إيمانه بقدر هذه الأعمال إلا ما اختلفوا فيه في بعض الأعمال كالصلاة وأركان الإيمان. ونقول الخلاف وارد في أركان أقصد الإسلام اللي هو المباني الأربع: الصلاة الصوم والزكاة والحج. أما في الصلاة فقد ورد فيها الإجماع، لكن وجد من أهل العلم من خالف في ذلك، ولهذا بعضهم يقول هل المسألة مسألة إجماعية أو المسألة مسألة خلافية في حكم تارك الصلاة. والذي نرجحه أن ترك الصلاة فيه تفصيل، أما إذا ترك الصلاة كلية فهذا كافر، وقد نقل الإجماع في تكفيره في أثر عبد الله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولأن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يقول العثيمين ولم يقل ترك صلاة، إنما ترك الصلاة يعني كليته. وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة الإجماع على كفر ترك الصلاة. طيب، وأما من صلى بعضا وترك بعضا فقد اختلفوا في تكفيره، والراجح أنه ليس بكافر لحديث عبادة بن الصامت: في من لم يواظب على الصلاة لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فأدخل من لم يحافظ على الصلاة تحت المشيئة، فدل هذا على أنه ليس بكافر. أما من ترك الصلاة كلية فلم يصلي قط فهذا كافر. عدا هذه الأعمال لم يختلفوا في أن من ترك بعض الأعمال فإنه لا يكفر وإنما ينقص إيمانه. يبقى إذن مسألة عمل الأركان فيها تفصيل، فمن ترك بعض الأعمال فإنه ينقص إيمانه إلا ما ذكرنا. وأما من ترك كل أعمال الجوارح فلم يأتي بأي عمل قط، وقد عاش ظهرا يعمل فيه ولم وتمكن من العمل ولم يعمل قط، فإنه كافر، ولا يقال ناقص الإيمان، إنما هو كافر، لأن الشافعي قال كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، قول دون عمل واعتقاد ما يصلح، لازم القول والاعتقاد والعمل، لا يجزئ واحد بغير الآخر. يبقى ما حكم تارك عمل الجوارح؟ الجواب فيه تفصيل، إن كان يترك بعضا فإنه ينقص إيمانا إلا ما ذكرنا من الصلاة. طيب، وأما إذا تركها كلية، ترك الأعمال كلية فلم يعمل قط مع تمكنه من العمل، فإنه يكون كافرا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. خالف في ذلك المرجئة، فمنهم من قال الإيمان هو المعرفة كالجهمية، ومنهم من قال الإيمان هو القول كالكرامية، ومنهم من قال الإيمان هو التصديق كالأشاعرة، ومنهم من قال الإيمان هو القول والتصديق كمرجئة الفقهاء. اتفقوا على المهم أنهم اتفقوا على إخراج العمل من مسمى الإيمان. طيب، قابلهم المعتزلة والخوارج، قالوا بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجان وعمل جرح الأركان، لكن لم يقولوا بالزيادة ولا بالنقصان، فعندهم الإيمان شيء واحد، إذا نقص بعضه ذهب كله، وبالتالي عند الخوارج والمعتزلة إذا ترك شيئا من الأعمال أو وقع في معصية من المعاصي خرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، أو إلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. وعليه فالمرجئة من هنا والخوارج المعتزلة من هنا اتفقوا معا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يبقى خلفوا في نونين، معا خلفوا في نونين، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. وبعدين زادت المرجئة أنهم أخرجوا الأعمال، يبقى أخرجوا نونا ثالثة وهي العمل بالأركان، وبقي بقى القول والاعتقاد. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ خمس نونات، قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جرح الأركان، يزيد طاعة الرحمن وينقص العصيان. طيب، خالف في ذلك طائفتان، من هما؟ من هما؟ المرجئة والخوارج والمعتزل. المرجئة فرق، منهم من قال إلي من قول، ومن قال تصديق، ومن قال قول وتصديق، ومن قال معرفة. والخوارج خلفوا في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال الإيمان قول وعمل، قول لسان واعتقاد الجان وعمل جوارح والأركان. هذا خلاصة مبحث الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم.
قال ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا.
نعم، وذكر الآية في الزيادة والنقصان ودخول في إيمان، ثم ذكر حديث النبي وفي الصحيحين.
قال وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين.
ناقصات عقل ودين، هذا دليل على نقصان الإيمان. نعم. ثم قال وإذا كان من اتصف،
وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا، فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا.
أنقص إيمانا، بل إيمان يزيد وينقص. نعم.
قال: وليس الإيمان قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وليس هو مجرد المعرفة، لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى: والذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى:
يعني من قال بلسانه ولم يعتقد بجنانه وكذا ولم بأركانه هذا ليس مؤمن. طيب من قال وعمل ولكنه لم يعتقد، لم يكن مقرا بالإيمان في قلبه، هذا منافق كافر منافق. طب من كان مقر بقلبه ولم ينطق بلسانه هذا كافر كفرعون والذين معه، قال الله فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
وقال تعالى: فلما جاء
ثم قال: وليس هو قولا واعتقادا دون عمل،
لأن الله سمى الأعمال إيمانا. فقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس.
انتبه انتبهت، وليس هو قولا واعتقادا دون عمل، يعني فمن ترك العمل كان كافرا. نعم.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: أمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أجمع على ذلك الصحابة، من ترك الصلاة كلية فقد كفر، أجمع على ذلك الصحابة. وقد قال هذا الإجماع ابن القيم رحمه الله. نعم. صلى وتر، يعني صلى بعضه ويترك بعضه أيا كان، يعني صلى كل يوم صلاتين، صلى في الأسبوع صلاتين، صلى وهكذا. المؤمن بيصلي ويترك، ما تركها كلية حتى ولو، طالما صلى وترك له صلاة وترك حتى لو فترات متباعدة. نعم نعم.
وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي: والتكفير حق لله، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تكفيره. فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعذير، إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني حينما تكفر أي أحد، حتى تكفر أي أحد لابد أن يقوم الدليل على أن هذا كافر، الفعل هذا كفر أو القول هذا كفر. طيب لو قال المعين كفرا أو قال أو فعل كفرا، حتى يسقط الحكم على المعين لابد من مسألة أخرى، ويتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ولا من فعل كفرا يكون كافرا. يبقى حتى تكفر شخصا لابد من أمرين: الأمر الأول أن يدل الدليل على أن هذا القول كفر، الأمر الثاني يدل الدليل على أن الذي قال الكفر يستحق إسقاط الوصف عليه. قد يقول كفرا وهو مكره، قد يقول كفرا وهو جاهل، قد يقول كفرا وهو مخطئ. نعم.
قال: والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال.
انتبه، ليس من شرط الكفر الاستحلال، إنما الاستحلال من أنواع الكفر. فالكفر يكون بالاستحلال، يكون بالجحود، يكون بالتكذيب، يكون، فليس من شرط الاستحلال. الاستحلال نوع واحد فقط، إنما تقول الكفر لا يكون بالاستحلال هذا غلط. نعم.
وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. فالتكفير العام كالوعيد العام، كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. وتكفير الشخص المعين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه.
نعم كما ذكر. طيب ناخذ دقيقتين كذا ونعود للدرس إن شاء الله.